الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 77 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ومن اليوم نعود إلى قراءة الشرح المبارك، ونسأل الله أن يكون العود أحمد بمشيئة الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول الشارح بعد أن أنهينا الكلام في قضية علاقة أعمال الجوارح بالإيمان. ننتقل بعد ذلك إلى كلام الإمام الشارح رحمه الله في قضية زيادة الإيمان ونقصانه، وسنقرأ كلامه ثم نكمل ما ذكره في مناقشة أدلة مرجئة الفقهاء، وكنا قد أتينا عليها بتوسع قبل ذلك، فستقرأ بمشيئة الله تعالى، لأنه تعرض لباب زيادة الإيمان ونقصانه، تعرض له تعرضا سريعا، فسنقرأ كلامه ونوجز الشرح فيه، ثم نقرأ ما ذكره وكنا قد توسعنا في شرحه قديما حينما ناقشنا أدلة مرجئة الفقهاء. ثم بعد ذلك من الدرس القادم بمشيئة الله تعالى نناقش المخالفين في قضية زيادة الإيمان ونقصان حسب قاعدتنا في هذا الشرح المبارك بمشيئة الله تعالى، لأن الغرض من التعرض لشرح الطحاوية أن نتعرض، يعني شرطنا في هذا الشرح أن نتعرض لهذه القضايا العقدية بتوسع إن شاء الله تبارك وتعالى، لأننا لا ندري، ربما لا نوفق لشرح كتاب كبير آخر بعد هذا الشرح. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. أنا طبعا اللي معايا بقرأ منها المجلد الثاني صفحة 522 طبعة المؤسسة الرسالة التي حققها الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط، معايا صفحة 522، وحدوا بقى صفحاتكم كده علشان نقرأ إن شاء الله تكونوا مركزين، كل واحد بيساعد أخاه في بيان المكان اللي احنا بنقرأ منه إن شاء الله. يقول: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، وسنتعرض لهذه الأدلة بالبسط من الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. انت ممكن تنظر في الهامش، يعني ليس شرحا. نعم. منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في سورة الأنفال في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زيادة الهدى، والهدى هو الإيمان. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، في سورة المدثر. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، في سورة الفتح. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في سورة آل عمران. يقول الشارح: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، يعني المخالف كما سيأتي، نحن نتعرض الآن لشرح كلامه بتبسط، أما البسط والتوسع من الدرس القادم. لأن المخالفين يقولون، الذين يقولون لا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، تقول لهم: وماذا تقولون في هذه النصوص القرآنية؟ يعني الأحناف، حينما يقال لهم أنتم تقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصان، هذا كلام خطير، كيف تقولون لا يزيد الإيمان ولا ينقص؟ القرآن الكريم بيقول إيه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. القرآن الكريم يقول: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. هل ينكر الأحناف ومرجئة الفقهاء هذه النصوص؟ معاذ الله. ولكن يقولون هذه الزيادة ظلت الزيادة يزداد الإيمان حتى كمل. كمل متى؟ هذا تأويلهم هم، كمل بنزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فكمل الدين. فكان كلما نزلت آيات فيها أحكام جديدة وأمور شرعية مطلوب من المؤمنين أن يفعلوا ماذا؟ أن يؤمنوا بها ويصدقوا، لأن الإيمان عندهم هو الإيه؟ التصديق. فكلما نزل حكم جديد يصدقون به فيزداد التصديق. كان التصديق مثلا بعشر أحكام أصبحوا 20، يبقى لابد أن التصديق يزيد بالإيه؟ بمقدار الفرق بهذه الأحكام الجديدة والأوامر الجديدة والنواهي الجديدة. فلابد لمن عنده تصديق ونطق باللسان، مش كده ولا لا؟ فلابد وأن يصدق بالأحكام الجديدة فيزداد الإيمان. فإذا كمل الإيمان ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما في زيادة بعد ذلك. يبقى الزيادة كانت في عصر مين؟ في عصر نزول القرآن الكريم فقط. شوف فهمهم، علشان برضو ما هم لا يردون القرآن الكريم، لأن رد القرآن الكريم إيه؟ كفر، والعياذ بالله كفر. فهذه نصوص قطعية فيها زيادة للإيمان، فكيف يخرج الأحناف من هذا المأزق؟ هم يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصان. يقولون هذه الآيات كانت تتحدث عن نزول أحكام شرعية وأوامر ونواهي من قبل رب العالمين وأخبار، فيصدقونها بقلوبهم. فحينما يصدقونها، الذي يصدق بعشرة أحكام غير اللي صدق بعشرين، غير اللي صدق بإيه؟ بثلاثين، فحينئذ تأتي الزيادة. وهم لا يقولون بالنقص، النقص بالنسبة لهم أمر خطير جدا، لأن النقص عندهم إيه؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله، يعود على أصل الإيمان بالإبطال. فقضية الزيادة يقبلونها بهذا الفهم، أما النقص فلا يقبلونه أصلا، والنقص غير موجود في نصوص الإيه؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه زيادة لكن النقص مش موجود، مش كده ولا لا؟ وسنتعرض لهذه القضايا بمشيئة الله تعالى بالإيضاح. فيقول: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها؟ يبقى هو عدى الآية اللي بتقول: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لكن نظر في الآيتين الأخيرتين اللي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هل الآية دي بتتحدث عن نزول أحكام جديدة وأمور مشروعة جديدة تجعلهم يؤمنون بها فيزداد تصديقهم على مدى مرجئة الفقهاء؟ أبدا، ده بيتكلم عن موقف حين انصرافهم من صلح الحديبية. فيقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لم ينزل أحكاما، وإنما نزلت سكينة من عند الله عز وجل ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. يبقى مفيش احكام جديده نزلت علشان هم بيقولوا ان زياده الايمان بمعنى ايه؟ زياده المؤمن به. يعني ايه المؤمن به؟ الذي امرنا ان نؤمن به وان نصدق به. واضح؟ فيقول هنا: وكيف يقال في هذه الايه والتي قبلها، الايه الاخيره اللي هي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، هذا الموقف زادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل نزلت احكام جديده في هذا الموقف تدل على زياده الشيء اللي هيؤمنوا به؟ لا، ما حصلش. يبقى هذه الايات تعتبر بالنسبه لمرجئه الفقهاء ايه؟ ايات نصيه في الزامهم بماذا؟ بالقول بزياده الايمان على المذهب السلفي، مذهب اهل الحديث والاصح. واخدين بالكم؟ فيقول: وكيف يقال في هذه الايه والتي قبلها ان الزياده باعتبار زياده المؤمن به، المؤمن به مش المؤمن، المؤمن به. ما هو المؤمن به؟ الشيء الحكم الذي ينزل فيطلب منا ان نؤمن به، فيكون انا يقال عني انا الفاعل المؤمن، لكن المفعول اللي مصدق به يبقى اسمه ايه؟ المؤمن. واخدين بقى؟ المؤمن به. فيقول: باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروعة؟ يعني نزلت احكام شرعية جديدة يطلب منهم ان يؤمنوا بها فتزداد الامور المشروعة التي يطلب منهم ان يؤمنوا بها؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال فزادهم ايمانا، هل في قول الناس زيادة مشروع من الأوامر والنواهي؟ أبدا. وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ في قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. هل في نزول السكينة كانت هناك أحكام مطلوب منها منهم أن يصدقوا بها، فلما صدقوا بها والتصديق هو الإيمان على مذهب مرجئة الفقهاء ازدادوا إيمانا على هذا المذهب الرديء؟ أبدا. وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية، حينما رجعوا من الحديبية، ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. معنى ذلك أن هؤلاء الناس كانوا هناك اقتراب من الإيمان، معنى ذلك أنهم كانوا قد جمعوا بين الإيه؟ القلوب كان فيها، ما القلوب عند أهل السنة والجماعة يجتمع، وهذا سيأتي في الرد على المرجئة الذين يقولون لا يجتمع في قلب المؤمن إيه؟ إيمان ونفاق، ولا إيمان ولا كفر، وكفر أصغر، ما إما هذا أو ذاك، مش كده؟ لكن أهل السنة عندهم يجتمع في قلب المؤمن إيمان، مش كده ولا لأ؟ ونفاق أصغر، وإيمان وشرك أصغر، وإيمان ها وكفر أصغر. لكن لو وجد الكفر الأكبر فهذا يأتي على أصل الإيمان بالإيه؟ بالإبطال، مش كده ولا لا؟ لماذا؟ لأن الكفر له شعب، وكل المعاصي من شعب الكفر، وكل الطاعات من شعب الإيمان، والإنسان يجمع من شعب هذا مع هذا مع ذاك. ولكن المهم موجود أصل الكفر ولا أصل الإيمان؟ طالما وجد أصل الإيمان ومعه شعب من الإيمان وتجتمع معه بعض شعب الإيه؟ الكفر، التي لا تأتي على أصل الإيمان بالإبطال، لأنه لو اجتمع أصل الكفر سيأتي على مش يبقى فيه إيمان، مش كده ولا لأ؟ كويس. فهنا يقول إن مجموعة من الناس كانوا يترددون بين الكفر وبين الإيمان وبين الكفر، فكان معهم نفاق، كانوا أقرب للإيمان، فلما حدثت الحادثة في غزوة أحد قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم إيه؟ للإيمان، اقتربوا من الكفر، أعاذنا الله وإياكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يزدادون إيمانا، ليس الإيمان زيادة الإيمان هنا بمعنى زيادة المؤمن به، وإن كان يعني زيادة المؤمن به، الآيات لما تنزل عليهم سيؤمنون بها فيزدادوا إيمانهم بها، وفي نفس الوقت يزدادون من اليقين ومن الحب ومن الإنقياد ومن أعمال الإيمان القلبية ما يجعلهم يزدادوا إيمانهم ويرتفع إيمانهم، كما يحدث لمن تعبد لله. يعني إنسان جاء شهر رمضان صام، لما بيصوم ويخشع لله ويقرأ القرآن الكريم ويصلي بالليل ويدعو الله عز وجل يزداد إيمانه أم لا؟ يزداد الإيمان، وأنت تحس ذلك من نفسك، مع أنه لم تنزل أحكام جديدة ولم تستفد أنت حكما جديدا لم تكن تعلمه قبل شهر رمضان، العلوم هي ولكن ازددت إيه؟ يقينا عن طريق الإيه؟ الطاعة، هذا اليقين رفع إيمانك. فهنا يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول هذه الآيات، طبعا احنا توسعنا في شرحها في تفسير سورة التوبة، يقول وأما ما رواه الفقيه، هو هنا استدل بالأدلة القرآنية ثم أراد أن يرد على المخالفين، قال وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي، وهذا من علماء الأحناف مشهور من أئمة الأحناف، شرح كتاب الجامع الصغير، روى في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد ابن الفضل وأبو القاسم السابازي قال حدثنا فارس ابن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل ابن العابد قال حدثنا يحيى ابن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم، وهذا تفصيل خطأ، ما اسموش ابن المحزم، سيتضح من كلام الحافظ ابن كثير أن اسمه إيه؟ أبو المهزم. قال عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان يزيد وينقص؟ قال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. طبعا هذا الحديث معارض للآيات التي مرت، ومعارض كذلك للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسمرقندي جيب لك ايه؟ حدثنا، وكلها تحديث، خلي بالك يعني مفيش حتى عنعنة ممكن تقول فيها ايه شيء من الايه من التدليس او الانقطاع، لا ده كله تحديث تحديث تحديث، لما تجد المسألة بالصورة دي يا ده مهتم بالسند قوي. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه تقريبا اول مرة، نعم اول مرة يصرح فيها هنا بأن شيخه هو الحافظ ابن كثير المفسر المؤرخ المحدث الكبير رحمة الله عليه، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر اسم الإمام ابن كثير هنا على ما أظن ذكر اسمه قبل ذلك مرة، هذه المرة الثانية تقريبا، نعم، لكنه لم يذكر لا ابن تيمية ولا ابن القيم، خذوا بالك لأن أسماء هؤلاء الأعلام كانت في ذلك الوقت لو ذكرت ربما يعني كان الرجل أصابه ضرر عظيم. قال فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث اللي هو مين؟ السمرقندي اللي هو المؤلف مؤلف التفسير نفسه إلى أبي مطيع مجهولون، لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، ولا واحد معروف، ولذلك حدثنا 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 ولا واحد في هؤلاء معروف. وأما أبو مطيع فهو الحكم، ده بقى اللي تعرف، فهو أبو الحكم، فهو الحكم ابن عبد الله ابن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ده اللي تعرف. وعمرو ابن علي الفلاس والبخاري وابو داود والنسائي وابو حاتم الرازي وابو حاتم محمد ابن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم، كل دول اتفقوا على تضعيف الرجل. طبعا حماد بن سلمة معروف علم من الاعلام عن ابي المهزم قال واما ابو المهزم الراوي عن ابي هريرة ده بقى فده حكاية حكاية، قال وقد تصحف على الكاتب، لان الكاتب السمرقندي قال عنه ايه ابن المهزم تصحف عليه يعني عارفين التصحيف قرأه خطأ، واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه ايضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو اعطوه في السيف لحدثهم بسبعين حديثا، يعني الرجل كانت ذمته ايه واسعة اوي في التحديث، واخدين بالك يعني لو خد في السيف يجيب سبعين حديث، مش عارف بقى السيف طبعا قدرهم ايه بالقرش المصري. نعم قال وقد وصل طبعا الحديث كده عرفتم ايه يعني موقفه، الحديث موقفه زي حكم عليه الشيخ الالباني بالوضع، والشيخ الالباني مسبوق ببعض اهل العلم كابن الجوزي والذهبي والسيوطي وغير هؤلاء فقد حكموا على الحديث بالايه بالوضع، فهو حديث موضوع مجذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذوا بالكم كلام يقول لك الايمان بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا زعموا الايمان يزيد وينقص، قال لا الايمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر، ده كده بيعارض القرآن معارضة صريحة، واخدين بالكم ولا لا؟ طب هذا كلام يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ده بقى بيكمل الشيخ الشارح، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. خد بالك طب الحديث ده بنستفيد بيه ايه اما نقول نقصان العقل والدين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم، الحديث موجود في البخاري ومسلم، قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا الاستغفار فاني رأيتكن اكثر اهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر اهل النار، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب من كنا، يبقى وصفهن بكونهن ايه ناقصات عقل ودين. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفت هذه المرأة بالفصاحة، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقصان العقل والدين؟ طب عقلنا نقص في ايه وديننا نقص في ايه؟ يعني نقص العقل ونقص الدين اين؟ يعني السيدة عائشة ممكن تكون اذكى من الف راجل زينا مش كده ولا لا؟ طب فين بقى نقص العقل ونقص الايه الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. صح، الله عز وجل هو الذي جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. كويس، فهذا نقصان العقل، وتنكس الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، مش معصية، هذا بعذر شرعي. فهذا نقصان الدين، هذا النقصان هل هي مؤاخذة على هذا النقصان؟ ابدا، يعني هل المرأة تعاقب وتحاسب على نقصان هذا الدين؟ ابدا، ولكنها موقفها كموقف من؟ كموقف الرجل الذي مات قبل نزول بقية الاحكام، فهذا الذي نزل قبل مثلا فرضية الحج، قبل فريضة الحج وفريضة مثلا الصيام، فما صام وما حج كان ايمانه ناقصا بالنسبة لمن ايه؟ لمن عمر حتى صام وحتى حج، فهل الاول يلام؟ ابدا، اتى بالايمان الواجب في ايه؟ في حقه هو، ولكنك حينما تقيس ايمانه مع ايمان الذي عمر ونزلت عليه احكام اخرى الامر يختلف، ولذلك الايمان الواجب في حق جميع الناس يختلف عن الاخرين، وهذا ما نخالف به بقية الفرق، لأن الإيمان ليس شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص كما تقول الفرق الأخرى، وإنما الإيمان في حق جبريل غير الإيمان في حقي أنا. جبريل يعلم ما لا نعلمه من صفات الله عز وجل ومن أحكام لا نعرفها، ولذلك يكون الإيمان الذي في حق جبريل غير الإيمان الذي في حقنا. فكيف يبرئ الإنسان ويقول إيماني كإيمان جبريل؟ هل أنت مكلف كتكليف النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فالإيمان الواجب في حقك ليس كالإيمان الواجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، والإيمان الواجب في حقنا ليس كالإيمان الواجب في حق الأقوام الذين أرسل إليهم رسل غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ فالأمور بتختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وإن كنا متحدين في الأصول، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. معنى ذلك أن هذه الأمور تختلف، الواجب في حق كل إنسان يختلف عن الآخر. كذلك نحن أمرنا بأن نؤمن إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا على حسب ما أمرنا به وكلفنا به. فعلى سبيل المثال أنت غير مستطيع الحج، لا تستطيع أن تحج، وليس عندك مال لأداء الزكاة، فما هو الواجب عليك تجاه هذه الأحكام؟ أن تؤمن بالحج على الإجمال، وأن تؤمن بالزكاة على الإجمال، ومن جحد بعد إقامة الحجة. فالإنسان يؤمن بفريضة الحج ويؤمن بفريضة الزكاة، ولكن إن كنت مستطيعا للحج وكنت قادرا على دفع الزكاة وعندك المال، حينئذ يجب عليك ما لا يجب على غير المستطيع من العلم بتفاصيل الحج. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الإنسان الذي كلف بالحج وكان مستطيعا واجب عليه أن يتعلم أحكام الحج على التفصيل حتى يؤديها، وواجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة على التفصيل حتى يؤدي حق الله عز وجل في هذا المال. أما الفقير الذي لم تجب عليه الزكاة وغير مستطيع للحج فلا يكلف بما كلف به هذا المستطيع. واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما يتفقان أو يشتركان في ماذا؟ في الإيمان المجمل، ولكن يختلفان في التفاصيل. فالإيمان الواجب في حق هذا يختلف عن الإيمان في حق ذات، مع أنهما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد يعيشان في عصر واحد. فما بالكم بالأقوام الآخرين؟ كل ذلك يقضي قضاء تاما على هذه الأفكار الموجودة عند المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فيستدل هنا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يصف النساء بنقصان العقل والدين، فهذه المرأة التي نقص دينها هل هي آثمة؟ أبدا، هي أتت بما وجب عليها، إذا هي تحاسب وتعاقب على تفريطها فيما وجب عليها، أما ما لم يجب عليها. ولذلك حينما ينظر إلى إيمان المرأة مع إيمان الرجل الذي أتى بما وجب عليه وهي أتت بما وجب عليها، أيهما أزيد في الإيمان وأيهما أنقص؟ الرجل أزيد من المرأة في الدين، ولذلك هي بالنسبة له ناقصة، ليست مقصرة، وإنما هذا التكليف الذي كلفت به. كما نقص إيمان بعض الأقوام السابقين عن الإيمان الذي كلف به أهله أو أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام يا أخوانا؟ والكلام ده سلا، يعني لا تظنوا أن هذا الكلام فهمي أنا الشخصي لهذه القضايا، وإنما هذا الكلام هو كلام من؟ كلام أهل العلم من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم. وسنعزو هذا الكلام بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل كلنا نشترك في هذا الحب؟ يعني كلنا حبنا يتساوى؟ في هذا الأمر حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنسيتم أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحبك ولكن ليس أكثر من نفسي؟ ثم بعد ذلك جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبي. قال أنا يا عمر؟ فهل كان عمر قبل ذلك إيمانه كإيمانه بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة؟ يبقى الحب نفسه بيزداد وينقص ولا لا؟ والبغض يزداد وينقص. يعني أنا أبغض مثلا فلانا الكافر بغضا مثلا بقدر معين، أبغض كافرا آخر أشد منه كفرا بغضا أشد منه، مش كده ولا لا؟ وأبغض إنسانا مثلا مبتدع بغضا على قدر بدعته، وأبغض إنسانا في خلاف بيني وبينه شخصي وهو من أهل السنة مثلا على قدر الإيه؟ الذي بيني وبينه، وهكذا. فالبغض والحب يزداد وينقص. فكل هذه أمور لا يستطيع الإنسان العاقل أن ينكرها، وهذا دليل على أن التصديق نفسه يزداد وإيه؟ وينقص كما سيأتي بمشيئة الله تعالى بالتفصيل. فيقول والآه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث متفق على صحة، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. لا يؤمن، نفي الإيمان هنا المقصود به نفي كمال الإيمان ولا أصل الإيمان؟ كمال الإيمان، كمال الإيمان. قال والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة. وحديث شعب الإيمان نظائره كثيرة، يعني أحاديث كثيرة جاءت لا يؤمن حتى يفعل كذا وكذا، لا يؤمن حتى كذا وكذا، لا يؤمن مش كده ولا لا، من لا يأمن جاره ايه بوائق، وهكذا نظائر كثيرة لهذا الحديث. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا نفي للكمال ولا نفي للأصل؟ نفي للكمال. وقد يكون نفي للأصل إن كان هناك نفي لأصل التحاكم، مش كده ولا لا؟ إن نفي أصل التحاكم ينفى الإيمان بأصله، وإن نفي الكمال ينفى الكمال، صح؟ فالناس فيه إيه؟ ها؟ كما قال الله تعالى ظالم لنفسي ومقتصد وسابق إيه؟ بالخيرات. يقول وحديث شعب الإيمان، وحديث شعب الإيمان، الإيمان 70 شعبة، من يأتي بالشعب كلها؟ الله أعلم، مش كده ولا لا؟ كثير منا، كثير منا، الكثرة الكاثرة منا تنقص في الاتيان بهذه الايه الشعب. هذه الشعب عندنا نقص فيها، مش كده ولا لا؟ عندنا نقص في هذه الشعب، ونحن امام هذه الشعب، فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، صح؟ واضح؟ ظالم مقتصد سابق بالخيرات. يبقى معنى ذلك ان الايمان عند الجميع يستوي ولا ينقص؟ درجات لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الإيمان 70، يبقى من أتى ب70 غير اللي أتى ب60 غير اللي أتى ب30 غير اللي أتى ب10، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن يبقى الإيمان لأن أصيل من أصول أهل السنة إن الإيمان إيه؟ يتبعض ويتجزأ، وإذا ذهب بعضه لا يذهب كله، إلا إذا ها ذهب أصل الإيمان، مش كده ولا لا؟ فأعلاها لا إله إلا الله، لو أتى ناقد من نواقد لا إله إلا الله خلاص، حتى ولو كان قد أتى بمعظم هذه الشعب يعود على أصلها بالإبطال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، مش كده؟ المنافقون صلوا صاموا ذكوا حجوا جهدوا عملوا سووا، ومع ذلك لم يكن هناك إيه؟ ما في القلب يوافق ما على اللسان، مش كده؟ كانوا كذابين، كانوا كاذبين، فكانوا كفارا والعياذ بالله. يبقى شعب الإيمان، حديث الشعب ده يضرب هؤلاء في مقتل، لا يستطيع أحد من المعتزلة أو الخوارج أو المرجئة أن يقف أمام هذا الحديث، ولذلك منهم من ينكر ومنهم من يحاول أن يتأوله، ولكن هناك نصوص تكون صريحة يتعاملون معها بكراهية، ولذلك تجد المبتدع يبغض بعض ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دايما المبتدع تجده يبغض بعض، ما بيقولش كل، بعض ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وجدنا رجلا كعمر بن عبيد يتمنى أن يحكم للمصحف قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، مش كده؟ ونجد بعض الناس في كل بدعة من البدع تجد النصوص من الكتاب والسنة التي تضعه في فأذق يود أن يتخلص منها، مش كده ولا لا؟ لكن أكثر الناس انشراحا، صدورهم منشرحة بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة الصحيحة، هم أهل السنة والجماعة، لأنهم أسعد الناس حظا بالنصوص الشرعية. ولذلك تجد النصوص عندهم إيه؟ تتآلف مع بعضها البعض، ولكن لا تجد النصوص يعارض بعضها بعضا. وإن وجد تعارض يكون لعجز الإنسان، عجزه العلمي، أو يكون نظرا لذنب أصابه، فحينئذ أغلق عليه باب الإيه؟ الفهم. وأحيانا يغلق عليك باب الفهم ليس لقلة ذكائك، وإنما لقلة زكاتك، لأن النفس ليست ذكية. فحينئذ تلجأ إلى من؟ إلى رب العالمين بالتوبة وبالاستغفار وبكثرة أعمال الصلاح حتى يفتح عليك سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو يجد الإنسان نفسه أحيانا تنغلق عليه أبواب العلم، يقرأ المسألة ويجد نفسه مش فاهم، وما أوتي من جهل، وما أوتي مثلا من قلة علم، وإنما أوتي من إيه؟ من ذنوبه. الذنب يجعل الإنسان يغلق عليه الفهم فما يستطيع، وفي مرة أخرى يفتح الكتاب فيجد نفسه إيه؟ تنشرح، ويفتح عليه ما لم يفتح عليه قبل ذلك. ما السبب هنا وما السبب هناك؟ السبب هنا طاعة الله، والسبب هناك معصية الله عز وجل. فلا بد من أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى إن أردت أن تفهم وأن يفتح عليك من كنوز الخيرات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن تحدث توبة مستمرة واستغفارا لربك سبحانه وتعالى، توبة مستمرة واستغفار، وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام طبعا ليس من عندي وليس من كيسي، وإنما هو أيضا أنقله لكم عن علمائنا من العلماء الربانيين من علماء السلف رحمة الله عليه أجمعين. فيقول حديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة، حديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ده حد أدنى مش كده ولا لا؟ أدنى 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 ثلاث مرات مثقال ذرة من إيمان، يبقى الإيمان لا يجوز. لما واحد يسمع الحديث ده ماذا يفعل معه؟ يجي يقول لك إيمانك إيمان جبريل، إخفاء، فلن تعد قبرك. إيمانك إيه كإيمان جبريل؟ ده في إيمانه أدنى أدنى، هينجو إن شاء الله. أدنى 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 ده عمل قد إيه؟ ده اللي ياخد أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان عشان يقول إنه زي جبريل. يبقى أدنى أدنى، يبقى اللي عنده مثقال أكتر منه بكتير أوي. طب اللي عنده مثقالين، طب اللي عنده، يبقى المسألة بتتفاوت، مش كده ولا لا؟ يبقى دي، وذلك أحاديث الشفاعة هذه تعد شجع في حلوق المبتدعة، شجع في حلوق المبتدعة. فاحذر أن تكون ممن يبغض بعض ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد علم نفسك تحب كلام الله وتحب كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك فرق كبير بين السني الحق وبين المبتدع، إن المبتدع لابد وأن يبغض بعض ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام كتاب وسنة، كتاب وإيه؟ وسنة، لن يفترق حتى يرد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحوض. لما تجد بعض الناس حينما يتناقشون معك في بعض القضايا وتستدل عليهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرون منها، افرح بفضل الله عز وجل عليك أن أنعم عليك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان تجد فيه كثرة كثيرة ممن ينتسب للسلفية وممن ينتسب للسنة المحمدية يبغضون بعد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمنون حتى وإن لم ينطقوا أن تحذف هذه الأحاديث، يتمنوا حذفها لأنها أحاديث في نظرهم تدعو إلى الخنوع وتدعو إلى الذلة وتدعو إلى المهانة وتدعو إلى كذا. وأما أهل السنة فيقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أمرك بهذا، هيأتينا الجواب من عند الله إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. فنقول إذا لا يضيعنا ما أمرنا به ربنا وما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيه لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لا نعرض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقولنا، ولا نعرضها، لا نعرضها على عقولنا من أجل أن نفهمها، لا من أجل أن نردها، فنجعل عقولنا هي الأصل، عقولنا المعتلة تصبح هي الأصول التي يرد إليها كلام النبوة. أما للرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليه بقى؟ لو كانت القضية كل واحد يقدر يحل المشكلة بعقله بزبالات العقول، فما فائدة بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك احنا العقل شغلته ايه؟ شغلة العقل انه يبحث في الامر، جاءه رسول يبدأ ينظر هل هذا رسول صدق ام رسول كذب. وفي رسل دجلون وفي رسل كذبون زي مسيلمة الكذاب، مش كده ولا لا؟ العقل دلك على ان هذا الرسول من عند الله، نعم رسول من عند الله، يصبح العقل بعد ذلك ايه؟ مهتديا بهديه، مؤتما به، يقول له انت الامام وانا وراءك. ما يجيش العقل يحاول بقدر الامكان انه ايه؟ ينظر امام الرسول علشان يشوف يستطلع، لا هو امامه خلاص. يبقى شغلة العقل بعد كده ايه؟ يفهم المراد من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم له ايه؟ تسليما. وامرنا لنسلم لرب العالمين. يقول وانه يخرج من النار من في قلبه ادنى مثقال ذرة من ايمان. فكيف يقال بعد هذا ان ايمان اهل السماوات والارض سواء؟ الايمان بيستوي، وانما التفاضل بينهم بمعان اخر غير الايمان. هذا الكلام الذي قالوه. فيقول كيف يقال هذا بعد هذه الأدلة العظيمة؟ كيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ هذا خطأ جسيم. وكلام الصحابة، طب إحنا كده تكلمنا بالقرآن وبالسنة، طب فما بال الصحابة؟ هل تظنون أن الصحابة الكرام يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلمون بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ده بالفقه، من فقه العبد، الفقه مش الفقه إنك أنت تحفظ مسائل، لا، من الفقه إنك تتعهد إيمانك وترى هل يزداد أم ينقص، فإن نقص ما سببه، وإن زاد فتسأل الله عز وجل أن يثبتك على هذه الزيادة وتسأله من فضله سبحانه وتعالى. يبقى لابد وأن تتعهد من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. من فقه العبد إنك دائما تعرض نفسك على الكتاب والسنة وتشوف إيمانك بيزيد ولا بينقص. هل حد فينا بيعمل هذا الكلام؟ حد فينا فقهه دلق على أن يراعي إيمانه ويشوفه؟ يعني ممكن الواحد يجيب ترمومتر عشان يشوف درجة حرارته، بيجيب جهاز معين يقيس السكر، يقيس كذا، بيقيس كذا. مين فينا بيقيس إيمانه ليرى أيزداد أم ينقص؟ وإن نقص يبحث عن السبب، وإن زاد يبحث أيضا عن الأسباب التي جعلته يزداد حتى يتمسك بها ليزداد إيمان. لأن ازدياد الإيمان ليس له نهاية، مش كده ولا لا؟ ليس له نهاية، الله أعلم بنهاية الإيمان. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا، تعالوا عشان نزداد إيمان. طب يعملوا إيه؟ فيذكرون الله عز وجل. طبعا ليس المقصود يعملوا حلقة ذكر، وإنما المقصود يذكرون الله. لو قرأوا القرآن فهو ذكر لله، تناقشوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفكروا، تكلموا في دين الله عز وجل، ليس بالجدال ولا بالمخاصمة، وإنما بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. هذا من ذكر، وأعظم الذكر قراءة القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ كلام الله تبارك وتعالى. وكان ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، بيطلب الزيادة. وكان معاذ بن جبل يقول لرجل، خذوا بالكم، ابن مسعود ده رضي الله عنه اللي مدرسة الكوفة كانت بتأخذ عنه، فالمفروض هنا انه لما يذكر ابن مسعود يبقى بيذكر الشيخ الذي ينتسبون اليه، يعني مدرسة الكوفة اللي منهم مرجئة الفقهاء كانوا ينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مين؟ ابن مسعود. هو ده وصلة النسب بينه وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا لما يجي ابن ابي العز الحنفي يذكر كلام ابن مسعود فهو هنا ايه؟ ها؟ يعني يريد ان يأتي لهم بحجة قوية في هذا الشأن. اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقا. وهذا اخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد اسناده جيد عن ابن مسعود. وكان معاذ بن جبل، معاذ بن جبل الجبل، جبل العلم، يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني احنا لو قعدنا الان نذكر ايات القرآن ونتفقه فيها وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الان نؤمن، نؤمن يعني نزداد ايه؟ ايمانا. ومثله عن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهما، وصح عن عمار بن ياسر انه قال، وهذا في صحيح الامام البخاري ذكره رحمة الله عليه في صحيحه، وهو رجاله ثقات وصححه بعضهم. والإمام ابن حجر العسقلاني يقول في فتح الباري إن هذا الكلام عليه ملامح النبوة، معنى كلامه يعني عليه ملامح النبوة، ولذلك يرجو الحافظ ابن حجر أن يكون هذا الكلام إيه؟ له حكم الرفع، له حكم الإيه؟ الرفع. شوف الكلام بقى، يقول عمار بن ياسر: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ثلاث حاجات، ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار. والله أنا نقلت كلاما من فتح الباري، هقرأه عليكم كده سريعا علشان تعرفوا قيمة هذا الحديث. يقول الحافظ: قال أبو الزناد ابن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان لأن مداره عليها، مدار الإيمان عليها. شوف بقى فقه العلماء في استنباط الأحكام، مدار الإيمان على هذه الثلاث. لماذا؟ قال: لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، مدام منصف. وهذا يجمع أركان الإيمان، لأن الله تعالى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الإنسان أن ينصف من نفسه وأن يقول الحق ولو على نفسه، فكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. طالما الإنسان يتصف بهذه الصفة ويقول الحق ولو على نفسه، فهذا الإنسان لو ظل على هذه الصفة وتربى عليها، ماذا ستكون النتيجة؟ لن يترك حقا لا لله ولا لغير الله إلا وسيؤدي الحق، مش كده ولا لا؟ فيقول الرجل اللي هو أبو الزناد، يقول: إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه. وهذا يجمع أركان الإيمان. ونزيد على ذلك أنه لن يترك حقا للناس إلا وسيؤديه، وإن أخطأ فسيعلن خطأه على الملأ، لأنه اتصف بالإنصاف، والإنصاف عزيز. خلي بالكم، الإنصاف عزيز جدا. تصور لو اتصف به إنسان، سبحان الله، نسأل الله أن نتصف به. قال: وبذل السلام للعالم يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لإلقاء بذل السلام على العالم، العالم يعني الناس كلها. طبعا هذا الكلام بشرط ان هناك موانع من ان يبدأ الانسان الكفار بالايه؟ بالسلام. وكذلك لو كان هناك هجر لمبتدع لا يبدأه بالسلام، لانك هنا حينما امتنعت من اجل من؟ من اجل الله. فانت تبذل السلام من اجل الله، وانت تمتنع عن السلام من اجل الله سبحانه وتعالى. قال: والانفاق من الاقطار. طبعا من هنا بمعنى مع، من بمعنى مع، يعني مع الاقطار، والاقطار يعني الايه؟ الفقر والاحتياج. والانفاق من الاقطار يعني مع الاقطار، يتضمن غاية الكرم، لانه اذا انفق من الاحتياج مع الاحتياج كان مع التوسع اكثر انفاقا. والنفقة اعم من ان تكون على العيال واجبة ومندوبة، او على الضيوف والزائرين، مش كده ولا لا؟ وكونه من الاقطار يستلزم، ها، واحد فقير وبينفق يستلزم الثقة بالله سبحانه، ويوفق بالله، توكل على الله عز وجل، والزهد في الدنيا، يبقى زاهد في الدنيا، واثق في الله ومتوكل عليه، ومتصف كذلك بقصر الامل، ما عندوش امل في الدنيا قوي، وغير ذلك من مهمات الاخرة. يقول الحافظ: وهذا التقرير يقوي ان يكون الحديث مرفوعا، لأنه أشبه أن يكون من كلام من أوتي جوامع الكلم، والله أعلم. شوف، علشان بيقولوا أن علماءنا ومحدثينا ما كانوش بينظروا للمتون، بينظروا للإيه؟ للأسانيد. كذب الخراصون، مش كده ولا لا؟ أبدا. شوف بينظر بعد ما بيتكلم عن شرح الحديث يقول: هذا يعزز أن الحديث له حكم الرفع، لأن هذا الكلام لا يقوله عمار من تلقاء نفسه، وإنما هذا الكلام عليه ملامح ومخايل، ها، صفات كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنفاق من نفسه، والإنفاق من إقطار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في الجزء الاول، طبعا في اول كتاب الايمان، في اول كتاب الايمان، صفحة 104 طبعة السلفية، صفحة 104 طبعة السلفية، اللي كان اشرف على تحقيق المجلدات الثلاثة الاول منها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله يعني. ثم يقول: وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. في هذا القدر كفاية في ايه؟ في الكلام عن ايه؟ عن زيادة الايمان ونقصانه، سأتكلم عنه الدرس القادم بتوسع ان شاء الله تبارك وتعالى، لانه هو هنا اختصر الكلام اختصارا. وسأقرأ عليكم بعض الامور التي شرحناها سابقا من خارج الكتاب، سنقرأها قراءة مجردة حتى نقف على الكلام في الفرق بين الاسلام والايمان. واخدين بالكم؟ يقول: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، لأنهم استدلوا، كان استدلال مين ده؟ المرجئة، لما قالوا ربنا بيقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فطالما عطف العمل على الايمان يبقى العمل ايه؟ غير الايمان، لان العطف عند اهل العربية يقتضي الايه؟ الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ولا في حد جديد؟ ادي احنا بنقرا، مش مشكلة. واما كون عطف العمل على الايمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الايمان. هذا قولهم. هيرد يقول: فلا شك ان الايمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، لأن احنا قبل كده قلنا كانت القاعدة، قلنا قبل كده ايه؟ العطف بين شيئين يقتضي مغايرة ما. يعني العطف بين حاجتين هم يقولون يقتضي المغايرة، نقول لهم سلمنا، ولكن هل يقتضي جميع أنواع المغايرات ولا مغايرة ما؟ واخدين بالكم؟ لا كل المغايرات، فيكفي في العطف بين شيئين نوع من المغايرة، كالمغايرة بين الكل والجزء، ما هو الكل غير الجزء، مش كده ولا لا؟ صح؟ والعموم هو الخصوص ولا غيره؟ والمطلق غير المقيد، مش كده ولا لا؟ فيجوز عطف الاعمال على الايمان لان الايمان كل والاعمال جزء، الايمان عموم والاعمال خصوص، بس هي دي القضيه. واخدين بالكم ولا لا؟ هنتكلم، هنضرب امثله، هنضرب امثله. فأقول وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح. يعني أحيانا يقول لك الإيمان بس، فلو قال الإيمان بس يبقى يشمل الدين كله، مش كده ولا لا؟ يشمل الدين كله، كما في قولي قد أفلح المؤمنون، يبقى ده دخل في كل حاجة. وذلك قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ذكر أعمال وانتهاء عن المنهيات كمان، مش كده ولا لا؟ بيذكر صفة موجبة وصفة ايه؟ سالبة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، مش كده؟ واضح؟ كويس أبدا. يبقى فلا شك ان الايمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الاسلام، يبقى يشمل الدين كله، صح؟ وتارة يجمع بينه وبين العمل او الاسلام، فساعة اذن يبقى الايمان المقصود به الاصل القلبي، مش كده؟ والاسلام هو المقصود به ايه؟ الظاهر، زي حديث جبريل، مش كده ولا لا؟ تمام؟ ولكن يذكر احيانا الايمان بس فيشمل الدين كله، والاسلام يذكر لوحده يشمل الدين. ولذلك يقولون اذا اجتمعوا افترقوا، واذا افترقوا اجتمعوا، تمام؟ فيقول وتارة يقرن بالعمل الصالح وتارة يقرن بالاسلام، فالمطلق مستلزم للاعمال. قال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا الى اخره. يقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. انما المؤمنون دي سوره الحجرات. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا، سوره الايه؟ النور. ويقول في المائدة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى بينت عنه هنا إيه؟ تمام كمال الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يبقى بينت عنهم كمال الإيمان. من غشنا فليس منا، بينت عنه إيه؟ كمال الإيمان. ولا ينفي الإيمان، خدوا بالكم، لأن لا ينفيه عن إنسان ارتكب إيه؟ مكروها أو قصر في مستحب. وإنما حينما ينفي الإيمان عن شخص، عن فاعل ذنب معين، يعلم من ذلك أن هذا الذنب إيه؟ كبيرة من الكبائر. يبقى ما يكونش مثلا ترك شيئا خلاف الأولى فينفي عنه الإيمان، لا يوجد هذا لا في القرآن ولا في السنة، وانما ان نفى عنه الايمان يبقى ارتكب ايه؟ كبيره، او ترك واجب، يبقى اما ارتكب كبيره او ترك واجبا من الواجبات وفرضا من الفرائض. من غشنا فليس منا، يبقى الغش جريمه. من حمل علينا السلاح فليس منا، جريمه كبيره من الكبائر. تمام؟ كل هذه احاديث. الحديث الاول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن متفق عليه. لا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا اخرجه الامام مسلم في صحيحه. من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، اخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا المرجئة لما جوم على حديث من غشنا فليس منا قالوا ليس ايه مثلنا في ايماننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه اللي غش مش هيكون ايمانه زي ايماني، هذا خطأ كبير. يعني مع كده لو ما غشش يبقى ايمانه زي ايمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ جسيم مش كده. ولذلك قال وما ابعد قول من قال ان معنى قولي فليس منا اي فليس مثلنا فليت شعري، فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ ينفع مش كده؟ يبقى معنى ذلك انه ارتكب كبيره، يبقى نقص ايمانه. يبقى ده واخدين بالكم ولا لا؟ قال يبقى معنى ذلك، يبقى هنا بيستدل على الذين يقولون ان العطف يقتضي المغايره فيبقى العمل غير الايمان، رد عليهم بهذه القواعد. واما اذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم ان عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايره على مراتب. الكلام ده قريناه قبل كده، خلي بالك وشرحناه قبل كده. يعني عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايره، بس مش المغايره من كل الايه الجوانب والوجوه، لكن مغايره ما بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. والكلام ده بينقله عن شيخ الإسلام باختصار، وإلا فإن شيخ الإسلام في المجلد السابع من صفحة 172 وما بعدها تعرض لهذا الكلام، وإحنا قرأناه تقريبا من كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى قبل ذلك. والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر، يبقى ده المغايرة من كل إيه؟ من كل وجه، ليس احدهما هو الاخر ولا جزءهم ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق السماوات والارض. السماوات غير الارض، مقابله لها مش كده ولا لا؟ لا هي جزء منها ولا هي ولا بينهم تلازم مش كده ولا لا؟ خلق السماوات والارض، الجنه والنار مثلا مش كده ولا لا؟ الملائكه والإنس، الملائكة والجن وهكذا، وأنزل التوراة والإنجيل، ده غير ده، وهذا هو الغالب. يبقى الغالب على العطف يكون للمغيرة أن يأتي بأمرين إيه؟ متباينين، يعني مفترقين، في تباين بينهم، انفصال تام بين الاثنين، ده أعلى درجات المغيرة، صح؟ كويس. ويلي اللي بعده أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تلبسوا الحق بالباطل غير تكتموا الحق، ولكن لابد اللي يلبس الحق بالباطل سيترتب على ذلك ايه؟ انه يكتم الحق، فبينهم وبعض ايه؟ تلازم. تمام؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بينهم ايه؟ تلازم. لو اطعت الله ستطيع الرسول، ولو اطعت الرسول عليه الصلاة والسلام ستطيع رب العالمين. من يطيع الرسول فقد اطاع الله، يبقى واطيع الله واطيع الرسول، ها هذا من باب الايه؟ التلازم. واحنا ذكرنا امثلة اخرى كثيرة في شرحنا لهذا الكلام قبل ذلك فارجعوا اليه. الثالث عطف بعض الشيء عليه، اللي هو ايه بقى؟ الخاص بعد العام، عطف الخاص على العام، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى غير الصلوات؟ لا، جزء منها مش كده ولا لا؟ يبقى تقتضي مغايرة ما، عطف الجزء على الكل، عطف الخاص على العام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، طب وجبريل وميكائيل منين؟ من الملائكة مش كده ولا لا؟ كما يقول كذلك يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة، عطف العام على الخاص مش كده؟ لو قلنا ان الروح بمعنى جبريل عليه السلام في بعض اقوال اهل العلم في تفسير هذه الآية من سورة النبأ. الثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل كذلك، واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى مش كده ولا لا؟ يبقى كل دول من النبيين ولا مش منهم؟ يبقى تخصيص بعد ايه؟ بعد تعميم، عطف الخاص على العام. يبقى معنى كده لما قال الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى ازاي تقول ان عمل الصالحات غير الايمان؟ ما هو جزء منه، مش كده ولا لا؟ جزء منه. وفي مثل هذا وجهان، في مثل هذا الذي ذكرناه عطف بعض الشيء عليه وجهان، احدهما ان يكون داخلا في الاول فيكون مذكورا مرتين، يكون داخل جواه فيكون مذكور مرتين. يعني لما اذكر الاول النبيين واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، يبقى جميع النبي ومنك ومن نوح دخل فيها، مش كده ولا لا؟ ثم كرر مره ثانيه، مش كده؟ لغرض بلاغي، والاغراض البلاغيه كثيره. والثاني، الوجه الثاني، ان عطفه عليه يقتضي انه ليس داخلا فيه هنا، وان كان داخلا فيه منفردا، اللي هي القاعده اللي بنقول عليها اذا اجتمعوا افترقوا، لو افترقوا اجتمعوا، زي ما اقول مثلا ايه، اعطي ما معك للفقراء، يبقى يدخل فيه الفقراء والمساكين، او اقول لك اعطي للمساكين يدخل فيه الفقراء. لكن لما اقول لك قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يبقى الفقراء غير المساكين، اذا اجتمعوا افترقوا في المعنى، واذا افترقوا اجتمعوا، زي الاسلام والايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ زي البر والتقوى، صح؟ في الفاظ كثيره، البر والتقوى، لو اجتمعوا افترقوا، لو افترقوا اجتمع، الاثم والعدوان، اذا اجتمعوا افترقوا، واذا افترقوا اجتمعوا، في الفاظ كثيره في اللغه وفي القران بهذا المعنى. يبقى ان يكون داخلا في الاول فيكون مذكورا مرتين. الثاني، ان عطفه عليه يقتضي انه ليس داخلا فيه هنا، وان كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالافراد والاقتران. الدلالات تتنوع حينما نفرده وحينما ياتي مقترنا مع غيره. حينما ونحوه مما تتنوع دلالته بالافراد والاقتران. يعني ايه تتنوع دلالته بالافراد والاقتران؟ يعني لو جاء منفردا يبقى ليه دلاله معينه، ولو جاء مقترنا مع غيره يكون له ايه؟ دلاله معينه، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. ده الثالث، المرتبه الثالثه، عطف بعض الشيء عليه. الرابع، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. واخدين بالكم؟ يبقى عطف الشيء على الشيء لاختلاف الايه؟ الصفتين، لاختلاف الصفتين. هو غافر الذنب ربنا، قابل التوب ربنا، ولكن عطف هذا على ذات من باب عطف الايه؟ الصفات، صح؟ ولا غافر الذنب غير قابل التوب؟ هو واحد لا شريك له، ولكن وصف بكونه غافر الذنب ووصف بكونه قابل التوب، صح؟ يبقى عطف من باب ايه؟ يبقى العطف ما تقولش للمغايرة على طول، والا هتروحوا البعيد في داهية. لو قلت ان العطف يقتضي المغايرة على طول، ما عندك غافر الذنب وقابل التوب، يبقوا الهين ولا اله واحد؟ مش كده ولا لا؟ ما في كلام بيقال علشان الانسان يثبت بدعته المخالفه للكتاب والسنه كلها لوازم خطيره. ولذلك يقول اهل السنه لازم المذهب غير لازم، لازم المذهب غير مذهب، الا في حاله واحده، لو هو عرض عليه فالتزمه، طالما ما عرضش عليه كده لا يلزم اللازم، الا في كلام من؟ كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان الله سبحانه وتعالى الذي قال هذا الكلام، فكل لازم صحيح يلزم فهو لازم، صح؟ وكذلك قول المصطفى عليه الصلاه والسلام، لانه لا ينطق عن الهوى، بعكس العلماء، لازم العالم مهما كان عالما لا يلزم الا اذا عرض عليه واقره وقال التزمه فهو لازم له. واضح؟ فهنا يقول عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر، مش في القرآن والسنة أبدا، العطف لاختلاف اللفظ فقط، مش لاختلاف الصفات، لاختلاف اللفظ، والاثنين بمعنى واحد، كما قال الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، الكذب هو الايه؟ المين هو الكذب، والكذب هو المين. فالشاعر ألف قولها، يعني لقياه ألفى قولها كذبا وبينا. هذا يأتي بالشعر، ليه في ضرورات شعرية وفي كلام كتير للشعراء، لكن هذا الكلام كما يقول شيخ الإسلام لا يأتي في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما يجيش في القرآن والسنة أبدا. واخدين بالكم. ومن الناس من زعم أن في القرآن من قوله تعالى لكل، يعني في القرآن من هذا اللون كقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، الشرعة هي المنهاج، وهذا طبعا خطأ، والكلام ده يعني المجال لا يتسع للتفريق، وإنما فرقنا قبل ذلك وأوضحنا الفرق بين الشرعة والمنهاج في تفسيرنا لسورة المائدة قديما، وكذلك في شرحنا لهذه القواعد قبل دروس أو قبل شهور في هذا الكتاب، والكلام على ذلك معروف في موضعه. قال: فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان. يعني إذا كنا درسنا الآن وعرفنا إن العطف يأتي في الكلام على هذه الوجوه المتعددة، ننظر في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام، يعني بيشمل الدين كله. وربنا عز وجل لما بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، البر والتقوى، لما نيجي بقى ننظر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، مش كده ولا لا؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر شامل الدين كله، صح ولا غلط؟ ولما تأتي التقوى لوحدها تشمل الدين كله، مش كده ولا لا؟ فآخر الآية قالت كده: وأولئك هم الإيه؟ المتقون. فكل اللي فات ده كله عمل المتقين، وكل اللي فات ده كله من أعمال البر، وكل اللي فات ده كله الإيمان، وكل اللي فات ده إن الدين عند الله الإسلام، صح ولا غلط؟ يبقى واضحة؟ لكن لما اجمع بقى البر والتقوى مع بعض يبقى البر اعمال الخير والتقوى الانتهاء عن الشر، لكن البر لوحدها تجمع اعمال الخير مع الانتهاء عن اعمال الشر، والتقوى معناها ايه؟ ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله ترجو ثواب الله او تخشى عقاب الله. يبقى التقوى شاملة كل ده والبر شامل كل ده، لكن لما يقول الاثنين مع بعض يبقى البر يشمل الفرائض والواجبات والتقوى تشمل الانتهاء عن المحرمات، يبقى اذا اجتمعوا افترقوا واذا افترقوا اجتمعوا. قال: ذكر في اسباب النزول انهم سألوا عن الايمان، فانزل الله هذه الآية: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر الى اخره. قال محمد بن نصر رحمة الله عليه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي، قال حدثنا المسعودي عن القاسم. طبعا المسعودي ده اختلط ولذلك الحديث ضعيف، قبل ما نقراه المسعودي اختلط ولذلك الحديث ضعيف، ولكنه صح ليس من حديث أبي ذر الغفاري، خدوا بالكم، وإنما صح من حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو أمامة. واضح؟ عشان بس يبقى إيه واخدين بالنا، الحديث صح من رواية أبي أمامة وليس سببا لنزول الآية، فالحديث بهذا السياق وهذا الإسناد ضعيف، بهذا السياق وبهذا الإسناد ضعيف، وعلته اختلاط المسعودي والانقطاع بين القاسم وبين أبي ذر، لأن أبا ذر توفي قبل ذلك، فالقاسم لم يأخذ عنه إلا بواسطة، والواسطة هنا إيه؟ مجهولة، يبقى الحديث منقطع، يبقى في علتان، الانقطاع بين القاسم وبين أبي ذر الغفاري، واختلاط المسعود، يبقى الحديث ضعيف، ولكن هناك حديث آخر سنذكره عن أبي أمامة بنفس المعنى. طيب نقرأ بقى الحديث. قال محمد بن مصر: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل الى ابي ذر الغفاري رضي الله عنه فساله عن الايمان فقرأ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل الايه الى اخر الايه الايه رقم 177 فقال الرجل ليس عن هذا سالتك فقال جاء رجل ابو ذر بقى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الذي سالتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك فقال له الذي قلت لي فلما ابى ان يرضى قال ان المؤمن الذي اذا عمل الحسنه سرته ورجى ثوابها المؤمن الذي اذا عمل الحسنه سرته يفرح ورجى ثوابها واذا عمل السيئه ساءته وخاف عقابها قال الشارح وكذلك اجاب جماعه من السلف بهذا الجواب الشيخ الالباني في تعليقي على هذا الحديث بين ضعفه كما ذكرت لحضراتكم لاختلاط المسعودي وللانقطاع ثم قال لكن صح الحديث من رواية أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال ما قالوش بقى الآية قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاسم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه هو ده الاسم إذا حاك شيء في صدرك فدعه رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين قال الشيخ الألباني وإنما هو على شرط مسلم فقط جعل الحديث صحيح وفي الصحيح قوله لوجد عبد القيس اسمعوا بقى آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم يبقى فسر الإيمان بالإيه؟ بالإسلام يبقى الإيمان يشمل الأعمال ولا لا ولذلك حديث وفد دايما الحديث يذكر يقول لك وحديث وفد عبد قيس لما تسمع هذا الحديث احفظه عشان تبقى عارف دايما بيحيلوا عليه لأن الحديث بني الإسلام على خمس ويذكر الشهادتين واعمال الاسلام الايه الاربعه صح الاركان الاربعه هنا امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده فذكر اعمال الاسلام واخدين بالكم ولا لا كويس ومعلوم انه لم يرد ان هذه الاعمال تكون ايمانا بالله بدون ايمان القلب لما قد اخبر في مواضع انه لا بد من ايمان القلب فعلم ان هذه مع ايمان القلب هو الايمان لانه معروف انه لو هذا الكلام حدث ومفيش ايمان في القلب يبقى فاعله ايه منافق يبقى لابد من ايمان الايه القلب طالما وجد ايمان القلب ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره يبقى هو ده الايمان المقصود ودخلت فيه الاعمال قال واي دليل على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان فوق هذا الدليل بيسال اي دليل على ان الاعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود لو جحدها الإنسان لا تفيده وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف قال وفي هذا الحديث اللي هو الضعيف ده دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان طبعا احنا عندنا حديث جبريل يغني والأدلة كثيرة جدا قال ويؤيد حديث جبريل رضي عليه السلام وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم محسن والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا طبعا هنا بدأ بقى يتكلم عن قضية الايه الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان وعند هذه نتوقف لنجعلها بداية قراءتنا بعد أن ننتهي من دراسة قضية زيادة الإيمان وإيه ونقصان احنا قرأنا بس الشيء اللي جعلنا نعبر من موضوع إلى موضوع جديد لأن هذه القضية التي قرأناها اليوم قد سبق شرحوها باستفاضة قبل ذلك ورددنا فيها على المرجع يبقى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سنناقش أدلة المخالفين في زيادة الإيمان ونقصان إن شاء الله وقدر بسم الله الرحمن الرحيم. هل الإيمان 70 شعبة فقط؟ هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجة في هذا الأمر. وإلا لو لم يكن 70 شعبة ويجوز أن يزيد على ذلك، فلماذا حدد الرسول صلى الله عليه وسلم العدد 70؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فهل من لا يحافظ على الوضوء ليس بمؤمن وفاعله وفاعل لكبيرة؟ هذا الكلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث هنا عن المحافظة على الوضوء. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يؤمن، خذوا بالكم، هل قال لا يؤمن من لم يحافظ على الوضوء؟ هناك فرق بين نفي الإيمان وبين إثبات الإيمان. الحديث بيقول لا يؤمن. الأخ طبعا بيستدرك هنا على القاعدة اللي قلناها أنه لا يأتي أبدا نفي للإيمان لترك إيه؟ مستحب، مش كده ولا لأ؟ واضح؟ فالحديث هنا بيقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني إنسان يبقى محافظ على وضوءه باستمرار. طبعا المقصود لو قلنا إن المحافظة على الوضوء بمعنى إن الإنسان لا يصلي صلاته إلا بوضوء، معنى ذلك أن يبقى هذا أصل الإيمان، لأن الذي يصلي بدون وضوء وبدون اغتسال هذا سيكون مين؟ المنافق الذي يصلي أمام الناس فقط. واضح ولا لا؟ يعني لو جينا قلنا هذا الحديث مثلا، لو قلنا أن إنسان لا يحافظ على الوضوء ويصلي بدون وضوء ويصلي أحيانا ويصلي كذلك بدون غسل لا يغتسل، هذا من؟ المنافق الذي يظهر الأمور أمام الناس لكنه لا يحافظ على العبادات السرية. فإذا انتقد الوضوء هل يعرف أحد منا من انتقد وضوءه أم من لم ينتقد وضوءه؟ فهذا أمر إيه؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالمنافق لا يفعله. واضح ولا لا؟ هذا محك يعرف به الإيمان، الإنسان لو نقد وضوءه بيخرج من الصلاة، مش كده؟ لكن لو جينا قلنا إن الإنسان باستمرار يكون على وضوء فهذا من باب الكمال. يأتي السؤال هل فاعله كبيرة وهل نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يؤمن ها إلا من لم يحافظ على الوضوء ويكون متوضئ على طول؟ ما قالش كده، لو قال كده كان يبقى كبيرة من الكبائر، لكنه لم يقل. ده بيذكر مدح للمؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فلم ينفي الإيمان علشان تستدرك على مقولتنا. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. هل من سقط في بدعة من أهل العلم يرد علمه بالكامل؟ لا، احنا عاوزين نحدد. ما هو من الممكن أن يأتي عالم من العلماء ويقع في بدعة ولا تقع البدعة عليه، مش كده ولا لا؟ مش وارد ولا لا؟ ممكن عالم من العلماء يقع في خطأ اجتهادا، يتأول فيقع في خطأ، تمام، ولم يناقشه أحد ولم تقم عليه حجة، فهذا لا يودع. وإنما اللي بيودع إيه؟ ها بالضبط. فليس القاعدة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، فقد يكون عنده عذر. وارد ولا لا؟ فالسؤال كده مش أي واحد وقع في بدعة، فمن الممكن، وإلا ما احنا وجدنا بعض العلماء الكبار وقعوا في بدعة، تمام ولا لا؟ ولم يوقعها عليهم أحد من أهل العلم، دي مسألة، وهو لا يرجع عن هذه البدعة. طب يرد علمه، لكن اللي بقى ثبتت عليه البدعة وحكم عليه من أهل العلم بأنه مبتدع، ماذا نفعل معه في أخذ العلم عنه؟ مسألة فيها تفصيل، مسألة قصة، لأن المفروض المبتدع لا يشيخ، المبتدع يوكر، فكيف يشيخ؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وما عنده من العلم سيكون موجودا عند ايه؟ عند غيره، فلماذا نشيخه؟ ما هو تشيخه سيجعل الناس تلتف حوله، يعني لما يجدك مثلا وانت طالب علم سلفي وذهبت اليه لاخذ العلم عنده، ويجي بعض الناس، ما احنا شفنا بعض طلبة العلم السنية بيسمعوا له، سيشيخ، مش كده ولا لا؟ فان كان هو مأمور، مأمورون نحن بان نهجره ونزجره حتى يعود الى طريق السنة مرة اخرى، فكيف نشيخه في العلم؟ واضحة المسألة ولا لا؟ نعم، عشان بس تبقوا واخدين، مش قضية يهجر علمه كله، مش قضية يهجر علمه، وانما هو ليه بيهجر؟ لمصلحتي اولا ولمصلحة الامة، مش كده ولا لا؟ ولمصلحة الامة علشان الناس ما تفتنش بيه، نسأل الله السلامة. الاخ يقول ما هي المغايرة؟ المغايرة يعني ده غير ده، المغايرة يعني العطف يقتضي المغايرة، يعني اقول دخل محمد وحسن يبقى محمد غير حسن، مش كده ولا لا؟ ده غير ده، هي دي كلمة المغايرة. واضح؟ ما هو اوسع وافضل مصنف في الحروف ومعانيها؟ افضل كتاب مغني اللبيب لابن هشام الانصاري. وما رايك في كتاب معجم حروف المعاني في القران الكريم للشيخ محمد حسن الشريف؟ ما شفتوش، ولكن الكتاب اللي هو احسن كتاب كتاب ابن هشام. متى تتوزع الرساله التي هي عن جنس العمل؟ الله يبارك فيك، ارجو ان تكون في اسرع وقت، ان شاء الله ستكون في اسرع وقت، ان شاء الله ستكون في اسرع وقت، بس ادعوا لنا. يعني الاخ ده بيسال سؤال بخصوص الشيخ رسلان، تعال كلمني فيه، مش هينفع نقرا الرساله ونتكلم احنا. انا بخصوص الدكتور رسلان انا قلت الدرس الماضي كلمه في هذا الشان، فاكرين ولا لا؟ ارجعوا لي، لكن كلامك الجديد ده يبقى نناقشه مع بعض. هل ينتفي الايمان بانتفاء شرط من شروطه؟ وهل يثبت بشرط من شروطه؟ ارجو ان توضح هذا. لا ده انت جيدك جاي جديد، ده احنا اتكلمنا في الامر ده بتوسع كبير قوي، مش كده ولا انت لسه جديد معانا؟ ارجع بقى للدروس، يعني الدروس الماضيه من درس تقريبا 160 وما بعدها، ستجد باذن الله الاجابه على هذه الاسئله. برضو الاخ بيقول ما هو نوع التكفير الذي ينطبق على الذي لم يحكم بما انزل الله وترك الصلاه؟ في انواع التكفير السته، ام هذه الانواع السته كلها كفر اكبر؟ طبعا احنا ما بنتكلم عن انواع التكفير السته دي كلها تكفير ايه؟ كفر ايه؟ اكبر. لكن الحكم بغير ما انزل الله سينزل على هذه الاحكام السته او انواع الكفر السته برضه، مش كده ولا لا؟ فان كان يحكم بغير ما انزل الله على انه على انه من عند الله فهذا تبجيل، مش كده ولا لا؟ كفر كفر تبجيل، فكذب على الله عز وجل، مش كده؟ فإذا حكم كما فعل اليهود الذين كانوا سببا لنزول هذه الآية، فلما سئلوا هل هذا الكلام موجود في التوراة؟ قالوا نعم، حكم الله في التوراة بهذا، فبدلوا. ولذلك التبديل هو أن يأتي الإنسان بحكم من عند نفسه أو من عند البشر ثم ينسبه إلى رب العالمين، هذا كذب على الله، أو يجحد حكم الله فهذا كفر الجحود، أو يكذب بحكم الله فهذا كفر التكذيب، او يستحل الحكم بغير ما انزل كفر استحلال وهكذا، او يشك في ان هذا من عند الله فهو كفر الشك، او يمتنع ويرد حكم الله وهذا كفر الامتناع اللي هو الاستكبار، واخدين بالكم؟ فيستبق عليه، او لا هذا ولا ذاك وانما شهوه من عند النفس عشان يحافظ على الكرسي وعلشان عاوز يتقرب الى بعض الناس ويبقى من اجل الدنيا رشوة، والرشوة قد تكون فلوس وقد تكون منصب وقد تكون استمرار في الكرسي الى اخره، ولكن قلبه ليس فيه جحودا للحكم ولا استحلال الحكم بما بغير ما انزل الله ولا شيء من هذا القبيل، فيبقى ده كفر ايه؟ دون كفر اللي قال عليه الامام ابن عباس ووافقه عليه السلف ولا نعلم له مخالفا، اللي هو كفر دون كفر. امرأة أرملة وكبيرة في السن ووالديها متوفيان وتريد أن تزوج نفسها سرا لرفض أولادها، لا ما ينفعش، لابد من ولي أو يسأل في ذلك الأزهر، يسأل في ذلك الأزهر. ماذا لو اشتريت عربية من صالة عربيات حولتني الصالة للبنك لسداد القسط على طريق البنك؟ لا ما بتبقاش القصة كده، ده هيمضيك على عهد قرض. الصالة هتمضيك على عهد قرض. فتمضي عقد قرض باسم البنك وتروح تدفع، مش القصه قصه تروح تدفع القسط في البنك. يعني انت رايح تدفع لحسابهم هم، لا ده هو خد فلوسه كلها كاش من مين؟ من البنك، وانت حضرتك مضيت عهد قرض فاصبحت واخد قرض. فبتروح تسدد للبنك لان ما بقاش في علاقه بينك وبين صاحب الصاله، فاهمني ولا لا؟ وبعض للاسف البعض من اصحاب الصلاه يقول لك في الاعلانات معامله اسلاميه، وتروح له هناك يروح ملبسك في البنك ويجي بيقول لك معامله اسلاميه، هذا خطا. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الايه: والذي يستهزئ بكلام الله يكفر. والاستهزاء ليس شركا بل هو كفر، فكيف يجمع بينهما؟ هو اصل بياتي في القران الكريم الشرك بمعنى الايه؟ الكفر، والكفر بمعنى الشرك، كما قال الله تعالى في سوره الكهف: الرجل الذي كان يجادل اخاه ويناظره في هذه المساله، قال ايه؟ اكفرت بالذي ايه؟ خلقك. مش كده؟ اكفرت بالذي، بعد كده بيقول ايه؟ ولم اشرك بربي احدا. فمعنى ذلك دل على ان الشرك ياتي بمعنى الكفر، والكفر ياتي بمعنى الايه؟ الشرك. فهما من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت، واذا افترقت اجتمعت. كذلك نقول ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، يبقى ده غير ده، واخد بالك ولا لا؟ يبقى احد الفريقين اخص خصائصه الكفر، والاخرون اخص خصائصه من ايه؟ الشرك. ولكن الشرك اذا وجد، اذا ورد، ها، يأتي بمعنى الكفر، يدخل في معناه الكفر. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أن أو يكفر به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح يا إخوانا؟ الشرك بمعنى، وآية سورة الكهف نص في المسألة. نريد أن ترشدنا إلى أفضل وأطيب كتاب في التكفير أصوله وموانعه. على فكرة احنا اتكلمنا عن جميع أحكام التكفير هنا بتوسع، وشرحنا كتابا. طالب العلم يعني يحرص على الكتاب، كتاب طيب، اللي هو كتاب الدكتور الروحيلي. اسم الكتاب ايه؟ التكفير وضوابطه. احنا شرحنا تقريبا الكتاب ده، اتينا عليه كله، فمشروع في هذه السلسله. يعني ميزه هذه السلسله شرح التحويل ان احنا بنشرح في داخلها كتبا، يعني بتشرح في داخلها كتب. فارجع للشرح ستجده باذن الله تبارك وتعالى قد اتى على المساله برمتها في شرح التحويل، وتقتني هذا الكتاب الطيب، كتاب ضوابط التكفير، التكفير وضوابطه. عاوز قواعد للاسماء الحسنى يكون جامعا لقواعد السلف في الاسماء، ارجع لكتاب القواعد المثلى للشيخ العلامه الكبير محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله عليه. في خط مش واضح فسامحوني، اللي ما بعرفش اقراه بخاف اجاوب عشان ما اغلطش. اريد معرفه مكتبه تبيع كتب علماء جماعه انصار السنه القدامى. اطلع في الدور الثالث قبل صلاه الظهر او بعدها، بعد صلاه الظهر. اطلع في الدور الثالث عند الشيخ شعبان. هيقول لك هتجد كتب انصار السنه القديمه موجوده عنده. ان كان، نعم، إن كان أبو حنيفة من مرجئة الفقهاء، والنووي والقرطبي وابن حجر من الأشاعرة، فكيف يقال عنهم أنهم من أهل السنة؟ أم أنهم اجتهدوا فوقع من وقع في الإرجاء ووقع من وقع في مذهب الأشاعرة؟ أولا الإمام النووي وابن حجر ما هماش من الأشاعرة، مين قال إن هم من الأشاعرة؟ ولكن عندهم بعض الاجتهادات التي وافقت الأشاعرة، في فرق، وإلا فهما مذهب من اهل السنه، ولكن هناك بعض الاخطاء. ولذلك ده اللي ما كنت تتكلموا فيه، وان ليس كل من وقع في البدعه وقعت البدعه، على كنت اشير الى هذا الامر، وقلت ان هناك من اهل العلم الاكابر وقعوا في اخطاء اجتهاديه، اجتهدوا فاخطاوا في هذا الامر، لكنهم مثلا كانوا غير الرازي، غير البقلاني، يعني البقلاني والرازي من أئمة الأشاعرة، هؤلاء يصدرون لما يكون العالم بيصدر عن أصول بدعية غير لما يقع في خطأ وكانت أصول سنية، واضحة ولا لا؟ فوقع ابن حجر في بعض المسائل وكان يصدر عن أصل سني أم عن أصل بدعي، ما عندوش أصول بدعية ولكنه وقع في التطبيق خطأ، فالخطأ في التطبيق غير الخطأ في الإيه؟ في التأصيل، أما يكون الأصل بدعي غير واضح. وذلك بعض أهل السنة قد يخطئ في مسألة أو مسألتين أو أكثر أو أقل، ولكن لا يكون منتسبا إلى هؤلاء الفرق. فالإمام ابن حجر ليس أشعريا والنووي ليس أشعريا، ما يقالش عليهم أشاعرة، وإنما وقعوا في بعض الأخطاء، فالخطأ يبين ويوضح ويستفاد من علومهم الجمة. وإلا فمن يجرؤ، من يجرؤ على أن يقول أو ينطق بهجر كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ ده اللي يقول يبقى مبتدع، ده اللي يقول اهجروا كتب الحافظ ابن حجر أو الإمام النووي هذا يبقى هو المبتدع، واخدين بالكم ولا لا؟ وخالف سبيل المؤمنين، واضح ولا لا الكلام ده؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 77 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ومن اليوم نعود إلى قراءة الشرح المبارك، ونسأل الله أن يكون العود أحمد بمشيئة الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول الشارح بعد أن أنهينا الكلام في قضية علاقة أعمال الجوارح بالإيمان، ننتقل بعد ذلك إلى كلام الإمام الشارح رحمه الله في قضية زيادة الإيمان ونقصانه، وسنقرأ كلامه ثم نكمل ما ذكره في مناقشة أدلة مرجئة الفقهاء، وكنا قد أتينا عليها بتوسع قبل ذلك، فستقرأ بمشيئة الله تعالى، لأنه تعرض لباب زيادة الإيمان ونقصانه، تعرض له تعرضا سريعا، فسنقرأ كلامه ونوجز الشرح فيه، ثم نقرأ ما ذكره، وكنا قد توسعنا في شرحه قديما حينما ناقشنا أدلة مرجئة الفقهاء، ثم بعد ذلك من الدرس القادم بمشيئة الله تعالى نناقش المخالفين في قضية زيادة الإيمان ونقصان حسب قاعدتنا في هذا الشرح المبارك بمشيئة الله تعالى، لأن الغرض من التعرض لشرح الطحاوية أن نتعرض، يعني شرطنا في هذا الشرح أن نتعرض لهذه القضايا العقدية بتوسع إن شاء الله تبارك وتعالى، لأننا لا ندري، ربما لا نوفق لشرح كتاب كبير آخر بعد هذا الشرح. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. أنا طبعا اللي معايا بقرأ منها المجلد الثاني صفحة 522 طبعة المؤسسة الرسالة التي حققها الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط. معايا صفحة 522، وحدوا بقى صفحاتكم كده علشان نقرأ ان شاء الله تكونوا مركزين، كل واحد بيساعد اخاه في بيان المكان اللي احنا بنقرأ منه ان شاء الله. يقول: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، وسنتعرض لهذه الأدلة بالبسط من الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. انت ممكن تنظر في الهامش، يعني ليس شرحا. نعم. منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في سورة الأنفال في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زيادة الهدى، والهدى هو الإيمان. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، في سورة المدثر. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، في سورة الفتح. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في سورة آل عمران. يقول الشارح: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، يعني المخالف كما سيأتي، نحن نتعرض الآن لشرح كلامه بتبسط، أما البسط والتوسع من الدرس القادم. لأن المخالفين يقولون، الذين يقولون لا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، تقول لهم: وماذا تقولون في هذه النصوص القرآنية؟ يعني الأحناف حينما يقال لهم: أنتم تقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصان، هذا كلام خطير، كيف تقولون لا يزيد الإيمان ولا ينقص؟ القرآن الكريم بيقول إيه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. القرآن الكريم يقول: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. هل ينكر الأحناف ومرجئة الفقهاء هذه النصوص؟ معاذ الله. ولكن يقولون هذه الزيادة ظلت الزيادة يزداد الإيمان حتى كمل. كمل متى؟ هذا تأويلهم هم. كمل بنزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فكمل الدين. فكان كلما نزلت آيات فيها أحكام جديدة وأمور شرعية مطلوب من المؤمنين أن يفعلوا ماذا؟ أن يؤمنوا بها ويصدقوا، لأن الإيمان عندهم هو الإيه؟ التصديق. فكلما نزل حكم جديد يصدقون به فيزداد التصديق. كان التصديق مثلا بعشر أحكام أصبحوا 20، يبقى لابد أن التصديق يزيد بالإيه؟ بمقدار الفرق بهذه الأحكام الجديدة والأوامر الجديدة والنواهي الجديدة، فلابد لمن عنده تصديق ونطق باللسان، مش كده ولا لا؟ فلابد وأن يصدق بالأحكام الجديدة فيزداد الإيمان. فإذا كمل الإيمان ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإن في الزيادة بعد ذلك. يبقى الزيادة كانت في عصر مين؟ في عصر نزول القرآن الكريم فقط. شوف فهمهم، علشان برضو ما هم لا يردون القرآن الكريم، لأن رد القرآن الكريم إيه؟ كفر، والعياذ بالله كفر. فهذه نصوص قطعية فيها زيادة للإيمان، فكيف يخرج الأحناف من هذا المأزق؟ هم يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصان، يقولون هذه الآيات كانت تتحدث عن نزول أحكام شرعية وأوامر ونواهي من قبل رب العالمين وأخبار، فيصدقونها بقلوبهم. فحينما يصدقونها، الذي يصدق بعشرة أحكام غير اللي صدق بعشرين، غير اللي صدق بإيه؟ بثلاثين، فحينئذ تأتي الزيادة. وهم لا يقولون بالنقص، النقص بالنسبة لهم أمر خطير جدا، لأن النقص عندهم إيه؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله، يعود على أصل الإيمان بالإبطال. فقضية الزيادة يقبلونها بهذا الفهم، أما النقص فلا يقبلونه أصلا، والنقص غير موجود في نصوص الإيه؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه زيادة لكن النقص مش موجود، مش كده ولا لا؟ وسنتعرض لهذه القضايا بمشيئة الله تعالى بالإيضاح. فيقول: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها؟ يبقى هو عدى الآية اللي بتقول: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. لكن نظر في الآيتين الأخيرتين اللي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هل الآية دي بتتحدث عن نزول أحكام جديدة وأمور مشروعة جديدة تجعلهم يؤمنون بها فيزداد تصديقهم على مدى مرجئة الفقهاء؟ أبدا، ده بيتكلم عن موقف حين انصرافهم من صلح الحديبية. فيقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لم ينزل أحكاما وإنما نزلت سكينة من عند الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. لما فيش أحكام جديدة نزلت، علشان هم بيقولوا إن زيادة الإيمان بمعنى إيه؟ زيادة المؤمن به. يعني إيه المؤمن به؟ الذي أمرنا أن نؤمن به وأن نصدق به. واضح؟ فيقول هنا: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها، الآية الأخيرة اللي هي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذا الموقف زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل نزلت أحكام جديدة في هذا الموقف تدل على زيادة الشيء اللي هيؤمنوا به؟ لا، ما حصلش. يبقى هذه الآيات تعتبر بالنسبة لمرجئة الفقهاء إيه؟ آيات نصية في إلزامهم بماذا؟ بالقول بزيادة الإيمان على المذهب السلفي، مذهب أهل الحديث والأصح. واخدين بالكم؟ فيقول: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، المؤمن به مش المؤمن، المؤمن به. ما هو المؤمن به؟ الشيء الحكم الذي ينزل فيطلب منا أن نؤمن به، فيكون أنا، يقال عني أنا الفاعل المؤمن، لكن المفعول اللي مصدق به يبقى اسمه ايه؟ المؤمن. واخدين بقى؟ المؤمن به. فيقول: باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ يعني نزلت احكام شرعية جديدة يطلب منهم ان يؤمنوا بها فتزدادوا الأمور المشروعة التي يطلب منهم أن يؤمنوا بها، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال فزادهم إيمانا، هل في قول الناس زيادة مشروع من الأوامر والنواهي؟ أبدا. وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ في قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، هل في نزول السكينة كانت هناك أحكام مطلوب منها منهم أن يصدقوا بها، فلما صدقوا بها والتصديق هو الإيمان على مذهب مرجئة الفقهاء ازدادوا إيمانا على هذا المذهب الرديء؟ أبدا. وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية، حينما رجعوا من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. معنى ذلك أن هؤلاء الناس كانوا هناك اقتراب من الإيمان، معنى ذلك أنهم كانوا قد جمعوا بين الإيه؟ القلوب كان فيها، ما القلوب عند أهل السنة والجماعة وهذا سيأتي في الرد على المرجئة الذين يقولون لا يجتمع في قلب المؤمن إيه؟ إيمان ونفاق، ولا إيمان ولا كفر أصغر، ما إما هذا أو ذاك، مش كده؟ لكن أهل السنة عندهم يجتمع في قلب المؤمن إيمان، مش كده ولا لأ؟ ونفاق أصغر، وإيمان وشرك أصغر، وإيمان ها وكفر أصغر. لكن لو وجد الكفر الأكبر فهذا يأتي على أصل الإيمان بالإيه؟ بالإبطال، مش كده ولا لأ؟ لماذا؟ لأن الكفر له شعب، وكل المعاصي من شعب الكفر، وكل الطاعات من شعب الإيمان والإنسان يجمع من شعب هذا مع هذا مع ذاك. ولكن المهم موجود أصل الكفر ولا أصل الإيمان؟ طالما وجد أصل الإيمان ومعه شعب من الإيمان وتجتمع معه بعض شعب الإيه؟ الكفر التي لا تأتي على أصل الإيمان بالإبطال، لأنه لو اجتمع أصل الكفر سيأتي على مش يبقى فيه إيمان، مش كده ولا لا؟ كويس. فهنا يقول إن مجموعة من الناس كانوا يترددون بين الكفر وبين الإيمان وبين الكفر، فكان معهم نفاق، كانوا أقرب للإيمان، فلما حدثت الحادثة في غزوة أحد قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم إيه؟ للإيمان، اقتربوا من الكفر أعاذنا الله وإياه، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يزدادون إيمانا. ليس الإيمان زيادة الإيمان هنا بمعنى زيادة المؤمن به، وإن كان يعني زيادة المؤمن به، الآيات لما تنزل عليهم سيؤمنون بها فيزدادوا إيمانهم بها، وفي نفس الوقت يزدادون من اليقين ومن الحب ومن الانقياد ومن أعمال الإيمان القلبية ما يجعلهم يزدادوا إيمانهم ويرتفع إيمانهم، كما يحدث لمن تعبد لله. يعني إنسان جاء شهر رمضان صام، لما بيصوم ويخشع لله ويقرأ القرآن الكريم ويصلي بالليل ويدعو الله عز وجل يزداد إيمانه أم لا؟ يزداد الإيمان، وأنت تحس ذلك من نفسك، مع أنه لم تنزل أحكام جديدة ولم تستفد أنت حكما جديدا لم تكن تعلمه قبل شهر رمضان، العلوم هي ولكن ازددت إيه؟ يقينا عن طريق الإيه؟ الطاعة، هذا اليقين رفع إيمانك. فهنا يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول هذه الآيات، طبعا احنا توسعنا في شرحها في تفسير سورة التوبة، يقول وأما ما رواه الفقيه، هو هنا استدل بالأدلة القرآنية ثم أراد أن يرد على المخالفين، قال وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي، وهذا من علماء الأحناف مشهور من أئمة الأحناف، شرح كتاب الجامع الصغير، روى في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد ابن الفضل وأبو القاسم السابازي قال حدثنا فارس ابن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل ابن العابد قال حدثنا يحيى ابن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم، وهذا تصحيح خطأ، ما اسموش ابن المحزم، سيتضح من كلام الحافظ ابن كثير أن اسمه إيه؟ أبو المهزم. قال عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان يزيد وينقص؟ قال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. طبعا هذا الحديث معارض للآيات التي مرت ومعارض كذلك للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسمرقندي جايب لك ايه؟ حدثنا، وكلها تحديث، خلي بالك يعني مش حتى عن ممكن تقول فيها ايه شيء من الايه من التدليس او الانقطاع، لا ده كله تحديث تحديث تحديث، لما تجد المسألة بالصورة دي يا ده مهتم بالسند قوي. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه تقريبا اول مرة، نعم اول مرة يصرح فيها هنا بأن شيخه هو الحافظ ابن كثير المفسر المؤرخ المحدث الكبير رحمة الله عليه، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر اسم الامام الدكاتير هنا على ما اظن ذكر اسمه قبل ذلك مرة، هذه المرة الثانية تقريبا نعم، لكنه لم يذكر لا ابن تيمية ولا ابن القيم. خذوا بالكم لان اسماء هؤلاء الاعلام كانت في ذلك الوقت لو ذكرت ربما يعني كان الرجل اصابه ضرر عظيم. قال: فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فاجاب بان الاسناد من ابي الليث اللي هو مين السمرقندي اللي هو المؤلف مؤلف التفسير نفسه الى ابي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، ولا واحد معروف. وذلك حدثنا ولا واحد في هؤلاء معروف. واما ابو مطيع فهو الحكم، ده بقى اللي تعرف، فهو ابو الحكم، فهو الحكم ابن عبد الله ابن مسلمة البلخي، ضعفه احمد بن حنبل ويحيى بن معين، ده اللي تعرف، وعمرو ابن علي الفلاس والبخاري وابو داود والنسائي وابو حاتم الرازي وابو حاتم محمد ابن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم، كل دول اتفقوا على تضعيف الرجل. طبعا حماد ابن سلمة معروف علم من الاعلام عن ابي المهزم. قال: واما ابو المهزم الراوي عن ابي هريرة، ده بقى فده حكاية. قال: وقد تصحف على الكاتب، لان الكاتب السمرقندي قال عنه ايه ابن المهزم، تصحف عليه يعني عارفين التصحيف قرأه خطأ، واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه ايضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو اعطوه في السيف لحدثهم بسبعين حديثا. يعني الرجل كانت ذمته ايه واسعة قوي في التحديث، واخدين بالك لو خد في السيف يجيب سبعين حديث، مش عارف بقى الفلسين طبعا قدرهم ايه بالقرش المصري. نعم. قال: وقد وصل، طبعا الحديث كده عرفتم ايه يعني موقفه، الحديث موقفه زي حكم عليه الشيخ الالباني بالوضع، والشيخ الالباني مسبوق ببعض اهل العلم كابن الجوزي والذهبي والسيوطي وغير هؤلاء، فقد حكموا على الحديث بالايه بالوضع، فهو حديث موضوع مجذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذوا بالكم كلام يقول لك الإيمان بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا زعموا الإيمان يزيد وينقص، قال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. ده كده بيعرض القرآن معارضة صريحة، واخدين بالكم ولا لا؟ طب هذا كلام يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى بيكمل الشيخ الشارح، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. خد بالك، طب الحديث ده بنستفيد بيه ايه اما نقول نقصان العقل والدين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم، الحديث موجود في البخاري ومسلم، قال: يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا الاستغفار، فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر اهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن. يبقى وصفهن بكونهن ايه ناقصات عقل ودين. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفت هذه المرأة بالفصاحة، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقصان العقل والدين؟ طب عقلنا ناقص في ايه وديننا ناقص في ايه؟ يعني نقص العقل ونقص الدين اين؟ يعني السيدة عائشة ممكن تكون اذكى من الف راجل زينا، مش كده ولا لا؟ طب فين بقى نقص العقل ونقص الايه الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. صح، الله عز وجل والذي جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كويس، فهذا نقصان العقل. وتنكس الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، مش معصية، هذا بعذر شرعي. فهذا نقصان الدين. هذا النقصان هل هي مؤاخذة على هذا النقصان؟ أبدا. يعني هل المرأة تعاقب وتحاسب على نقصان هذا الدين؟ أبدا. ولكنها موقفها كموقف من؟ كموقف الرجل الذي مات قبل نزول بقية الأحكام. فهذا الذي نزل قبل مثلا فرضية الحج، قبل فريضة الحج وفريضة مثلا الصيام، فما صام وما حج كان إيمانه ناقصا بالنسبة لمن إيه؟ لمن عمر حتى صام وحتى حج. فهل الأول يلم؟ أبدا. أتى بالإيمان الواجب في إيه؟ في حقه هو. ولكنك حينما تقيس إيمانه مع إيمان الذي عمر ونزلت عليه أحكام أخرى الأمر يختلف. ولذلك الإيمان الواجب في حق جميع الناس يختلف عن الآخرين، وهذا ما نخالف به بقية الفرق، لأن الإيمان ليس شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص كما تقول الفرق الأخرى، وإنما الإيمان في حق جبريل غير الإيمان في حقي أنا. جبريل يعلم ما لا نعلمه من صفات الله عز وجل ومن أحكام لا نعرفها، ولذلك يكون الإيمان الذي في حق جبريل غير الإيمان الذي في حقنا. فكيف يجرؤ إنسان ويقول إيماني كإيمان جبريل؟ هل أنت مكلف كتكليف النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فالإيمان الواجب في حقك ليس كالإيمان الواجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، والإيمان الواجب في حقنا ليس كالإيمان الواجب في حق الأقوام الذين أرسل إليهم رسل غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ فالأمور بتختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وإن كنا متحدين في الأصول، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. معنى ذلك أن هذه الأمور تختلف، الواجب في حق كل إنسان يختلف عن الآخر. كذلك نحن أمرنا بأن نؤمن إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا على حسب ما أمرنا به وكلفنا به. فعلى سبيل المثال أنت غير مستطيع الحج، لا تستطيع أن تحج، وليس عندك مال لأداء الزكاة، فما هو الواجب عليك تجاه هذه الأحكام؟ أن تؤمن بالحج على الإجمال، وأن تؤمن بالزكاة على الإجمال، ومن جحد بعد إقامة الحجة. فالإنسان يؤمن بفريضة الحج ويؤمن بفريضة الزكاة، ولكن إن كنت مستطيعا للحج وكنت قادرا على دفع الزكاة وعندك المال، حينئذ يجب عليك ما لا يجب على غير المستطيع من العلم بتفاصيل الحج. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الإنسان الذي كلف بالحج وكان مستطيعا واجب عليه أن يتعلم أحكام الحج على التفصيل حتى يؤديها، وواجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة على التفصيل حتى يؤدي حق الله عز وجل في هذا المال. أما الفقير الذي لم تجب عليه الزكاة وغير مستطيع للحج فلا يكلف بما كلف به هذا المستطيع. واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما يتفقان أو يشتركان في ماذا؟ في الإيمان المجمل، ولكن يختلفان في التفاصيل. فالإيمان الواجب في حق هذا يختلف عن الإيمان في حق ذاك، مع أنهما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد يعيشان في عصر واحد. فما بالكم بالأقوام الآخرين؟ كل ذلك يقضي قضاء تاما على هذه الأفكار الموجودة عند المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فيستدل هنا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يصف النساء بنقصان العقل والدين. فهذه المرأة التي نقص دينها هل هي آثمة؟ أبدا، هي أتت بما وجب عليها، إذا هي تحاسب وتعاقب على تفريطها فيما وجب عليها، أما ما لم يجب عليها. ولذلك حينما ينظر إلى إيمان المرأة مع ايمان الرجل الذي اتى بما وجب عليه وهي اتت بما وجب عليها، ايهما ازيد في الايمان وايهما انقص؟ الرجل ازيد من المرأة في الدين، ولذلك هي بالنسبة له ناقصة، ليست مقصرة، وانما هذا التكليف الذي كلفت به. كما نقص ايمان بعض الاقوام السابقين عن الايمان الذي كلف به اهله او اتباعوا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. واضح الكلام يا اخوانا؟ والكلام ده سلام، يعني لا تظنوا ان هذا الكلام فهمي انا الشخصي لهذه القضايا، وانما هذا الكلام هو كلام من؟ كلام اهل العلم من سلف الامه الصالح رضوان الله عليهم، وسنعزو هذا الكلام بمشيئه الله تعالى في الدرس القادم ان شاء الله. يقول: وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل كلنا نشترك في هذا الحب؟ يعني كلنا حبنا يتساوى في هذا الأمر، حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنسيتم أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحبك ولكن ليس أكثر من نفسي؟ ثم بعد ذلك جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. فهل كان عمر قبل ذلك إيمانه كإيمانه بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة؟ يبقى الحب نفسه بيزداد وينقص ولا لا؟ والبغض يزداد وينقص. يعني أنا أبغض مثلا فلانا الكافر بغضا مثلا بقدر معين، أبغض كافرا آخر أشد منه كفرا بغضا أشد منه، مش كده ولا لا؟ وأبغض إنسانا مثلا مبتدع بغضا على قدر بدعته، وأبغض إنسانا في خلاف بيني وبينه شخصي وهو من أهل السنة مثلا على قدر الإيه الذي بيني وبينه، وهكذا. فالبغض والحب يزداد وينقص، فكل هذه أمور لا يستطيع الإنسان العاقل أن ينكرها، وهذا دليل على أن التصديق نفسه يزداد وإيه وينقص كما سيأتي بمشيئة الله تعالى بالتفصيل. فيقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث متفق على صحة، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين. لا يؤمن، نفي الإيمان هنا المقصود به نفي كمال الإيمان ولا أصل الإيمان؟ كمال الإيمان، كمال الإيمان. قال: والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة. وحديث شعب الإيمان نظائره كثيرة، يعني أحاديث كثيرة جاءت: لا يؤمن حتى يفعل كذا وكذا، لا يؤمن حتى كذا وكذا، لا يؤمن، مش كده ولا لا؟ من لا يأمن جاره إيه بوائق، وهكذا نظائر كثيرة لهذا الحديث. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا نفي للكمال ولا نفي للأصل؟ نفي للكمال، وقد يكون نفي للأصل إن كان هناك نفي لأصل التحاكم، مش كده ولا لا؟ إن نفي أصل التحاكم ينفى الإيمان بأصله، وإن نفي الكمال ينفى الكمال، صح؟ فالناس فيه إيه؟ ها؟ كما قال الله تعالى: ظالم لنفسي ومقتصد وسابق إيه؟ بالخيرات. يقول: وحديث شعب الإيمان، وحديث شعب الإيمان، الإيمان 70 شعبة، من يأتي بالشعب كلها؟ الله أعلم، مش كده ولا لا؟ كثير منا، كثير منا، الكثرة الكاثرة منا تنقص في الإتيان بهذه الإيه؟ الشعب، هذه الشعب عندنا نقص فيها، مش كده ولا لا؟ عندنا نقص في هذه الشعب، ونحن أمام هذه الشعب، فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، صح؟ واضح؟ ظالم مقتصد سابق بالخيرات، يبقى معنى ذلك أن الإيمان عند الجميع يستوي ولا ينقص؟ درجات لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الإيمان 70، يبقى من أتى ب70 غير اللي أتى ب60 غير اللي أتى ب30 غير اللي أتى ب10، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن يبقى الإيمان لأن أصيل من أصول أهل السنة إن الإيمان إيه؟ يتبعض ويتجزأ، وإذا ذهب بعضه لا يذهب كله، إلا إذا ذهب أصل الإيمان، مش كده ولا لا؟ فأعلاها لا إله إلا الله. لو أتى ناقد من نواقد لا إله إلا الله خلاص، حتى ولو كان قد أتى بمعظم هذه الشعب يعود على أصلها بالإبطال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مش كده؟ المنافقون صلوا صاموا زكوا حجوا جهدوا عملوا سووا، ومع ذلك لم يكن هناك إيه؟ ما في القلب يوافق ما على اللسان. مش كده؟ كانوا كذابين، كانوا كاذبين، فكانوا كفارا والعياذ بالله. يبقى شعب الإيمان، حديث الشعب ده يضرب هؤلاء في مقتل، لا يستطيع أحد من المعتزلة أو الخوارج أو المرجئة أن يقف أمام هذا الحديث. ولذلك منهم من ينكر ومنهم من يحاول أن يتأوله، ولكن هناك نصوص تكون صريحة يتعاملون معها بكراهية. ولذلك تجد المبتدع يبغض بعض ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دايما المبتدع تجده يبغض بعض، ما بيقولش كل، بعض ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وجدنا رجلا كعمر بن عبيد يتمنى أن يحك من المصحف قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، مش كده؟ ونجد بعض الناس في كل بدعة من البدع تجد النصوص من الكتاب والسنة التي تضعه في مأزق يود أن يتخلص منها، مش كده ولا؟ لكن أكثر الناس انشراحا، صدورهم منشرحة بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة الصحيحة، هم أهل السنة والجماعة، لأنهم أسعد الناس حظا بالنصوص الشرعية. ولذلك تجد النصوص عندهم إيه؟ تتآلف مع بعضها البعض، ولكن لا تجد النصوص يعارض بعضها بعضا. وإن وجد تعارض يكون لعجز الإنسان، عجزه العلمي أو يكون نظرا لذنب أصابه، فحينئذ أغلق عليه باب الإيه؟ الفهم. وأحيانا يغلق عليك باب الفهم ليس لقلة ذكائك وإنما لقلة زكاتك، لأن النفس ليست ذكية، فحينئذ تلجأ إلى من؟ إلى رب العالمين بالتوبة وبالاستغفار وبكثرة أعمال الصلاح حتى يفتح عليك سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو يجد الإنسان نفسه أحيانا تنغلق عليه أبواب العلم، يقرأ المسألة ويجد نفسه مش فاهم، وما أوتي من جهل، وما أوتي مثلا من قلة علم، وإنما أوتي من إيه؟ من ذنوبه. الذنب يجعل الإنسان يغلق عليه الفهم فما يستطيع، وفي مرة أخرى يفتح الكتاب فيجد نفسه إيه؟ تنشرح، ويفتح عليه ما لم يفتح عليه قبل ذلك. ما السبب هنا وما السبب هناك؟ السبب هنا طاعة الله، والسبب هناك معصية الله عز وجل. فلا بد من أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى إن أردت أن تفهم وأن يفتح عليك من كنوز الخيرات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن تحدث توبة مستمرة واستغفارا لربك سبحانه وتعالى، توبة مستمرة واستغفار، وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام طبعا ليس من عندي وليس من كيسي، وإنما هو أيضا أنقله لكم عن علمائنا من العلماء الربانيين من علماء السلف رحمة الله عليه أجمعين. فيقول حديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة، حديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ده حد أدنى مش كده ولا لا؟ أدنى 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 ثلاث مرات مثقال ذرة من إيمان، يبقى الإيمان لا يجوز. ما واحد يسمع الحديث ده ماذا يفعل معه؟ يجي يقول لك إيماني كإيمان جبريل، إخفاء فلن تعد قبرك، إيمانك إيه كإيمان جبريل؟ ده في إيمان أدنى أدنى، هينجو إن شاء الله. أدنى 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 ده عمل قد إيه؟ ده اللي ياخد أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان عشان يقول إنه زي جبريل، يبقى أدنى أدنى، يبقى اللي عنده مثقال أكتر منه بكتير أوي. طب اللي عنده مثقالين، طب اللي عنده، يبقى المسألة بتتفاوت مش كده ولا لا؟ يبقى دي وذلك أحاديث الشفاعة هذه تعد شجع في حلوق المبتدعة، شجع في حلوق المبتدعة. فاحذر أن تكون ممن يبغض بعض ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد علم نفسك تحب كلام الله وتحب كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك فرق كبير بين السني الحق وبين المبتدع. إن المبتدع لابد وأن يبغض بعض ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام كتاب وسنة. كتاب وإيه؟ وسنة. لن يفترق حتى يرد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحوض. لما تجد بعض الناس حينما يتناقشون معك في بعض القضايا وتستدل عليهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرون منها، افرح بفضل الله عز وجل عليك أن أنعم عليك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان تجد فيه كثرة كثيرة ممن ينتسب للسلفية وممن ينتسب للسنة المحمدية يبغضون بعد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمنون حتى وإن لم ينطقوا أن تحذف هذه الأحاديث، يتمنوا حذفها لأنها أحاديث في نظرهم تدعو إلى الخنوع وتدعو إلى الذلة وتدعو إلى المهانة وتدعو إلى كذا. وأما أهل السنة فيقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أمرك بهذا، هيأتينا الجواب من عند الله إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. فنقول إذا لا يضيعنا ما أمرنا به ربنا وما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لا نعرض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقولنا ولا نعرضها، لا نعرضها على عقولنا من أجل أن نفهمها لا من أجل أن نردها، فنجعل عقولنا هي الأصل، عقولنا المعتلة تصبح هي الأصول التي يرد إليها كلام النبوة. أما للرسول عليه الصلاة والسلام بعث لي بقى، لو كانت القضية كل واحد يقدر يحل المشكلة بعقله بزبالات العقول فما فائدة بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما ولذلك إحنا العقل شغلته إيه؟ شغلة العقل إنه يبحث في الأمر، جاءه رسول يبدأ ينظر هل هذا رسول صدق أم رسول كذب؟ وفي رسل دجالون وفي رسل كذابون زي مسيلمة الكذاب، مش كده ولا لا؟ العقل دلك على إن هذا الرسول من عند الله، نعم رسول من عند الله، يصبح العقل بعد ذلك إيه؟ مهتديا بهديه مؤتما به، يقول له أنت الإمام وأنا وراءك. ما يجيش العقل يحاول بقدر الإمكان إنه إيه؟ ينظر أمام الرسول علشان يشوف يستطلع، لا هو إمامه خلاص. يبقى شغلة العقل بعد كده إيه؟ يفهم المراد من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم له إيه؟ تسليما. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يقول وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ الإيمان بيستوي، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. هذا الكلام الذي قالوه. فيقول كيف يقال هذا بعد هذه الأدلة العظيمة؟ كيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ وإنما هم يقولوا كده، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. هذا خطأ جسيم. وكلام الصحابة، طب احنا كده اتكلمنا بالقرآن وبالسنة، طب فما بال الصحابة؟ هل تظنون أن الصحابة الكرام يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يتكلمون بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ده بالفقه، من فقه العبد. الفقه مش الفقه إنك أنت تحفظ مفائز، لا، من الفقه إنك تتعهد إيمانك وترى هل يزداد أم ينقص، فإن نقص ما سببه، وإن زاد فتسأل الله عز وجل أن يثبتك على هذه الزيادة وتسأله من فضله سبحانه وتعالى. يبقى لابد وأن تتعهد من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. من فقه العبد أنك دائما تعرض نفسك على الكتاب والسنة وتشوف إيمانك بيزيد ولا بينقص. هل حد فينا بيعمل هذا الكلام؟ حد فينا فقهه دلقه على أن يراعي إيمانه ويشوفه؟ يعني ممكن الواحد يجيب ترمومتر عشان يشوف درجة حرارته، بيجيب جهاز معين يقيس السكر، يقيس كذا، بيقيس كذا. مين فينا بيقيس إيمانه ليرى أيزداد أم ينقص؟ وإن نقص يبحث عن السبب، وإن زاد يبحث أيضا عن الأسباب التي جعلته يزداد حتى يتمسك بها ليزداد إيمان. لأن ازدياد الإيمان ليس له نهاية، مش كده ولا لا؟ ليس له نهاية، الله أعلم بنهاية الإيمان. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، تعالوا عشان نزداد إيمان. طب يعملوا إيه؟ فيذكرون الله عز وجل. طبعا ليس المقصود يعملوا حلقة ذكر، وإنما المقصود يذكرون الله. لو قرأوا القرآن فهو ذكر لله، تناقشوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفكروا، تكلموا في دين الله عز وجل، ليس بالجدال ولا بالمخاصمة، وإنما بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. هذا من ذكر، وأعظم الذكر قراءة القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ كلام الله تبارك وتعالى. وكان ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، بيطلب الزيادة. وكان معاذ بن جبل يقول لرجل، خذوا بالكم ابن مسعود ده رضي الله عنه اللي مدرسة الكوفة كانت بتأخذ عنه، فالمفروض هنا انه لما يذكر ابن مسعود يبقى بيذكر الشيخ الذي ينتسبون اليه، يعني مدرسة الكوفة اللي منهم مرجئة الفقهاء كانوا ينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مين؟ ابن مسعود. هو ده وصلة النسب بينه وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا لما يجي ابن ابي العز الحنفي يذكر كلام ابن مسعود فهو هنا ايه؟ ها؟ يعني يريد ان يأتي لهم بحجة قوية في هذا الشأن. اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقا. وهذا اخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد اسناده جيد عن ابن مسعود. وكان معاذ بن جبل، معاذ بن جبل الجبل جبل العلم، يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني احنا لو قعدنا الان نذكر ايات القرآن ونتفقه فيها وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الان نؤمن، نؤمن يعني نزداد ايه؟ ايمانا. ومثله عن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهما. وصح عن عمار بن ياسر انه قال، وهذا في صحيح الامام البخاري ذكره رحمة الله عليه في صحيحه، وهو رجاله ثقات وصححه بعضهم. والامام ابن حجر العسقلاني يقول في فتح الباري ان هذا الكلام عليه ملامح النبوة، معنى كلامه يعني عليه ملامح النبوة، ولذلك يرجو الحافظ ابن حجر ان يكون هذا الكلام ايه؟ له حكم الرفع، له حكم الايه؟ الرفع. شوف الكلام بقى، يقول عمار بن ياسر: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان: انصاف من نفسه، والانفاق من اقتار، وبذل السلام للعالم. ثلاث حاجات، ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان: انصاف من نفسه، انصاف من نفسه، والانفاق من اقتار. والله انا نقلت كلاما من فتح الباري، هقراه عليكم كده سريعا علشان تعرفوا قيمة هذا الحديث. يقول الحافظ: قال ابو الزناد ابن سراج وغيره: انما كان من جمع الثلاث مستكملا للايمان لان مداره عليها، مدار الايمان عليها. شوف بقى فقه العلماء في استنباط الاحكام، مدار الايمان على هذه الثلاث. لماذا؟ قال: لان العبد اذا اتصف بالانصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه الا اداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه الا اجتنبه، ما دام منصف. وهذا يجمع اركان الايمان، لأن الله تعالى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الإنسان أن ينصف من نفسه وأن يقول الحق ولو على نفسه، فكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. ولو على أنفسكم، طالما الإنسان يتفق بهذه الصفة ويقول الحق ولو على نفسه، فهذا الإنسان لو ظل على هذه الصفة وتربى عليها ماذا ستكون النتيجة؟ لن يترك حقا لا لله ولا لغير الله إلا وسيؤدي الحق، مش كده ولا لا؟ فيقول الرجل اللي هو أبو الزناد، يقول إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. ونزيد على ذلك أنه لن يترك حقا للناس إلا وسيؤديه، وإن أخطأ فسيعلن خطأه على الملأ، لأنه اتصف بالإنصاف، والإنصاف عزيز. خلي بالكم الإنصاف عزيز جدا. تصور لو اتصف به إنسان، سبحان الله، نسأل الله أن نتصف به. قال وبذل السلام للعالم يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لإلقاء بذل السلام على العالم، العالم يعني الناس كلها. طبعا هذا الكلام بشرط إن هناك موانع من أن يبدأ الإنسان الكفار بالإيه؟ بالسلام. وكذلك لو كان هناك أجر لمبتدع لا يبدأه بالسلام، لأنك هنا حينما امتنعت من أجل من؟ من أجل الله. فأنت تبذل السلام من أجل الله، وأنت تمتنع عن السلام من أجل الله سبحانه وتعالى. قال والإنفاق من الإقطار. طبعا من هنا بمعنى مع، من بمعنى مع، يعني مع الإقطار. والإقطار يعني الإيه؟ الفقر والاحتياج. والإنفاق من الإقطار يعني مع الإقطار، يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق من مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا. والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة، أو على الضيوف والزائرين، مش كده ولا لا؟ وكونه من الإقطار يستلزم، ها، واحد فقير وبينفق يستلزم الثقة بالله سبحانه، ويثق بالله، يتوكل على الله عز وجل، والزهد في الدنيا، يبقى زاهد في الدنيا، واثق في الله ومتوكل عليه، ومتصف كذلك بقصر الأمل، ما عندوش أمل في الدنيا قوي، وغير ذلك من مهمات الآخرة. يقول الحافظ وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، لأنه أشبه أن يكون من كلام من أوتي جوامع الكلم، والله أعلم. شوف، علشان بيقولوا أن علماءنا ومحدثينا ما كانوش بينظروا للمتون، بينظروا للإيه؟ للأسانيد. كذب الخراصون، مش كده ولا لا؟ أبدا. شوف بينظر لله بعد ما بيتكلم عن شرح الحديث، يقول هذا يعزز أن الحديث له حكم الرفع، لأن هذا الكلام لا يقوله عمار من تلقاء نفسه، وإنما هذا الكلام عليه ملامح ومخايل، صفات كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقطار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في الجزء الأول، طبعا في أول كتاب الإيمان، في أول كتاب الإيمان صفحة 104 طبعة السلفية، صفحة 104 طبعة السلفية، اللي كان أشرف على تحقيق المجلدات الثلاثة الأول منها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله يعني. ثم يقول وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. في هذا القدر كفاية في إيه؟ في الكلام عن إيه؟ عن زيادة الإيمان ونقصانه، سأتكلم عنه الدرس القادم بتوسع إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه هو هنا اختصر الكلام اختصارا. وسأقرأ عليكم بعض الأمور التي شرحناها سابقا من خارج الكتاب، سنقرأها قراءة مجردة حتى نقف على الكلام في الفرق بين الإسلام والإيمان. واخدين بالكم؟ يقول: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، لأنهم استدلوا، كان استدلال مين ده؟ المرجئة، لما قالوا ربنا بيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فطالما عطف العمل على الإيمان يبقى العمل إيه؟ غير الإيمان، لأن العطف عند أهل العربية يقتضي إيه؟ الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ولا في حد جديد؟ ادي احنا بنقرأ مش مشكلة. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا قولهم، هيرد يقولي: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، لأن احنا قبل كده قلنا كانت القاعدة، قلنا قبل كده إيه؟ العطف بين شيئين يقتضي مغايرة ما، يعني العطف بين حاجتين هم يقولون يقتضي المغايرة، نقول لهم سلمنا، ولكن هل يقتضي جميع أنواع المغايرات ولا مغايرة ما؟ واخدين بالكم؟ لا كل المغايرات، فيكفي في العطف بين شيئين نوع من المغايرة، كالمغايرة بين الكل والجزء، ما هو الكل غير الجزء، مش كده ولا لا؟ صح؟ والعموم هو الخصوص ولا غيره؟ والمطلق غير المقيد، مش كده ولا لا؟ فيجوز عطف الاعمال على الايمان لان الايمان كل والاعمال جزء، الايمان عموم والاعمال خصوص، بس هي دي القضيه. واخدين بالكم ولا لا؟ هنضرب امثله. فيقول: واما كون عطف العمل على الايمان يقتضي المغايره فلا يكون العمل داخلا في مسمى الايمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح. يعني أحيانا يقول لك الإيمان بس، فلو قال الإيمان بس يبقى يشمل الدين كله، مش كده ولا لا؟ يشمل الدين كله، كما في قولي: قد أفلح المؤمنون، يبقى ده دخل فيه كل حاجة. وذلك قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ذكر أعمال وانتهاء عن المنهيات كمان، مش كده ولا لا؟ بقى يذكر صفة موجبة وصفة ايه؟ سالبة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، مش كده؟ واضح؟ كويس أوي. يبقى فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، يبقى يشمل الدين كله، صح؟ وتارة يجمع بينه وبين العمل أو الإسلام، فساعة إذن يبقى الإيمان المقصود به الأصل القلبي، مش كده؟ والإسلام هو المقصود به إيه؟ الظاهر، زي حديث جبريل، مش كده ولا لأ؟ تمام؟ ولكن يذكر أحيانا الإيمان بس، فيشمل الدين كله. والإسلام يذكر لوحده يشمل الدين، وذلك يقولون: إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا. تمام؟ فيقول: وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا إلى آخره. يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، مش كده؟ أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون دي في سورة الحجرات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، سورة الايه؟ النور. ويقول في المائدة: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى بينت عنه هنا إيه؟ تمام كمال الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يبقى بينت عنهم كمال الإيمان. من غشنا فليس منا، بينت عنه إيه؟ كمال الإيمان. ولا ينفي الإيمان، خدوا بالكم، لان لا ينفيه عن انسان ارتكب ايه مكروها او قصر في مستحب. وانما حينما ينفي الايمان عن شخص عن فاعل ذنب معين يعلم من ذلك ان هذا الذنب ايه كبيرة من الكبائر. يبقى ما يكونش مثلا ترك شيئا خلاف الاولى فينفي عنه الايمان، لا لا يوجد هذا لا في القرآن ولا في السنة. وانما ان نفى عنه الايمان يبقى ارتكب ايه كبيرة او ترك واجب، يبقى اما ارتكب كبيرة او ترك واجبا من الواجبات وفرضا من الفرائض. من غشنا فليس منا، يبقى الغش جريمة. من حمل علينا السلاح فليس منا، جريمة كبيرة من الكبائر. تمام. كل هذه احاديث، الحديث الاول لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن متفق عليه، لا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا اخرجه الامام مسلم في صحيحه. من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. طبعا المرجئة لما جوم على حديث من غشنا فليس منا قالوا ليس ايه مثلنا في ايماننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه اللي غش مش هيكون ايمانه زي ايماني. هذا خطأ كبير، يعني معنى كده لو ما غشش يبقى ايمانه زي ايمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطأ جسيم، مش كده؟ ولذلك قال وما ابعد قول من قال ان معنى قوله فليس منا اي فليس مثلنا، فليت شعري، فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ ينفع مش كده؟ يبقى معنى ذلك انه ارتكب كبيره، يبقى نقص ايمانه. يبقى ده واخدين بالكم ولا لا؟ قال يبقى معنى ذلك، يبقى هنا بيستدل على الذين يقولون ان العطف يقتضي المغايره، تبقى العمل غير الايمان، رد عليهم بهذه القواعد. واما اذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم ان عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايره على مراتب. الكلام ده قريناه قبل كده، خلي بالك وشرحناه قبل كده. يعني عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايره، بس مش المغايره من كل الايه الجوانب والوجوه، لكن مغايره ما بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. والكلام ده بينقله عن شيخ الإسلام باختصار، وإلا فإن شيخ الإسلام في المجلد السابع من صفحة 272 وما بعدها تعرض لهذا الكلام، وإحنا قرأناه تقريبا من كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى قبل ذلك. والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر، يبقى ده المغايرة من كل إيه؟ من كل وجه، ليس احدهما هو الاخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق السماوات والارض. السماوات غير الارض، مقابله لها، مش كده ولا لا؟ لا هي جزء منها ولا هي ولا بينهم تلازم، مش كده ولا لا؟ خلق السماوات والارض، الجنه والنار مثلا، مش كده ولا لا؟ الملائكه والإنس، الملائكة والجن، وهكذا. وأنزل التوراة والإنجيل، ده غير ده، وهذا هو الغالب. يبقى الغالب على العطف لكل المغيرة أن يأتي بأمرين إيه متباينين، يعني مفترقين، في تباين بينهم، انفصال تام بين الاثنين، ده أعلى درجات المغيرة، صح؟ كويس. ويلي اللي بعده أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تلبسوا الحق بالباطل غير تكتموا الحق، ولكن لابد اللي يلبس الحق بالباطل سيترتب على ذلك ايه؟ انه يكتم الحق، فبينهم وبعض ايه؟ تلازم. تمام. واطيعوا الله واطيعوا الرسول، بينهم ايه؟ تلازم. لو اطعت الله ستطيع الرسول، ولو اطعت الرسول عليه الصلاه والسلام ستطيع رب العالمين. من يطع الرسول فقد اطاع الله، يبقى واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ها هذا من باب الايه؟ التلازم. واحنا ذكرنا امثله اخرى كثيره في شرحنا لهذا الكلام قبل ذلك، فارجعوا اليه. الثالث عطف بعض الشيء عليه، اللي هو ايه بقى؟ الخاص بعد العام، عطف الخاص على العام، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى غير الصلوات؟ لا، جزء منها، مش كده ولا لا؟ يبقى تقتضي مغايرة ما، عطف الجزء على الكل، عطف الخاص على العام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طب وجبريل وميكال منين؟ من الملائكة، مش كده ولا لا؟ كما يقول كذلك يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة، عطف العام على الخاص، مش كده؟ لو قلنا ان الروح بمعنى جبريل عليه السلام، في بعض اقوال اهل العلم في تفسير هذه الآية من سورة النبأ. الثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. كذلك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، مش كده ولا لا؟ يبقى كل دول من النبيين ولا مش منهم؟ يبقى تخصيص بعد ايه؟ بعد تعميم، عطف الخاص على العام. يبقى معنى كده لما قال الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى ازاي تقول ان عمل الصالحات غير الايمان؟ ما هو جزء منه، مش كده ولا لا؟ جزء منه. وفي مثل هذا وجهان، في مثل هذا الذي ذكرناه عطف بعض الشيء عليه وجهان، احدهما ان يكون داخلا في الاول فيكون مذكورا مرتين، يكون داخل جواه فيكون مذكور مرتين. يعني لما اذكر الاول النبيين واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، يبقى جميع النبي ومنك ومن نوح دخل فيها، مش كده ولا لا؟ ثم كرر مره ثانيه، مش كده؟ لغرض بلاغي، والاغراض البلاغيه كثيره. والثاني الوجه الثاني ان عطفه عليه يقتضي انه ليس داخلا فيه هنا، وان كان داخلا فيه منفردا، اللي هي القاعدة اللي يقولون عليها إذا اجتمعوا افترقوا، لو افترقوا اجتمعوا، زي ما أقول مثلا إيه؟ اعطي ما معك للفقراء، يبقى يدخل فيه الفقراء والمساكين، أو أقول لك اعطي للمساكين يدخل فيه الفقراء، لكن لما أقول لك قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يبقى الفقراء غير المساكين، إذا اجتمعوا افترقوا في المعنى، وإذا افترقوا اجتمعوا، زي الإسلام والإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ زي البر والتقوى، صح؟ في ألفاظ كثيرة، البر والتقوى، لو اجتمعوا افترقوا، لو افترقوا اجتمعوا، الاسم والعدوان، إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا، في ألفاظ كثيرة في اللغة وفي القرآن بهذا المعنى. يبقى أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين. الثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الدلالات تتنوع حينما نفرده وحينما يأتي مقترنا مع غيره، حينما ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. يعني إيه تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران؟ يعني لو جاء منفردا يبقى لي دلالة معينة، ولو جاء مقترنا مع غيره يكون له إيه؟ دلالة معينة. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ده الثالث، المرتبة الثالثة عطف بعض الشيء عليه. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. واخدين بالكم؟ يبقى عطف الشيء على الشيء لاختلاف الايه؟ الصفتين، لاختلاف الصفتين. هو غافر الذنب ربنا، قابل التوب ربنا، ولكن عطف هذا على ذات من باب عطف الايه؟ الصفات، صح؟ ولا غافر الذنب غير قابل التوب؟ هو واحد لا شريك له، ولكن وصف بكونه غافر الذنب ووصف بكونه قابل التوب، صح؟ يبقى عطف من باب ايه؟ يبقى العطف ما تقولش للمغايره على طول، والا هتروحوا البعيد في داهيه. لو قلت ان العطف يقتضي المغايره على طول، وعندك غافر الذنب وقابل التوب، يبقوا الهين ولا اله واحد؟ مش كده ولا لا؟ ما في كلام بيقال علشان الانسان يثبت بدعته المخالفه للكتاب والسنه كلها لوازم خطيره. ولذلك يقول اهل السنه لازم المذهب غير لازم، لازم المذهب غير مذهب، الا في حاله واحده، لو هو عرض عليه فالتزمه، طالما ما عرضش عليه كده لا يلزم اللازم الا في كلام من؟ كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان الله سبحانه وتعالى الذي قال هذا الكلام، فكل لازم صحيح يلزم فهو لازم صح. وكذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، بعكس العلماء لازم العالم مهما كان عالما لا يلزم إلا إذا عرض عليه وأقره وقال ألتزمه فهو لازم له. واضح. فهنا يقول عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر مش في القرآن والسنة أبدا العطف لاختلاف اللفظ فقط، مش لاختلاف الصفات، لاختلاف اللفظ، والاثنين بمعنى واحد. كما قال الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، الكذب هو الايه؟ المين هو الكذب، والكذب هو المين. فالشاعر ألفى ألفى قولها يعني لقيه، ألفى قولها كذبا ومينا. هذا يأتي في الشعر، ليه في ضرورات شعرية وفي كلام كتير للشعراء، لكن هذا الكلام كما يقول شيخ الإسلام لا يأتي في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما يجيش في القرآن والسنة أبدا. واخدين بالكم. ومن الناس من زعم أن في القرآن من قوله تعالى لكل، يعني في القرآن من هذا اللون كقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة هي المنهاج، وهذا طبعا خطأ، والكلام ده يعني المجال لا يتسع للتفريق، وإنما فرقنا قبل ذلك وأوضحنا الفرق بين الشرعة والمنهاج في تفسيرنا لسورة المائدة قديما، وكذلك في شرحنا لهذه القواعد قبل دروس أو قبل شهور في هذا الكتاب، والكلام على ذلك معروف في موضعه. قال فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان. يعني إذا كنا درسنا الآن وعرفنا أن العطف يأتي في الكلام على هذه الوجوه المتعددة، ننظر في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان. فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام، يعني بيشمل الدين كله. وربنا عز وجل لما بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، البر والتقوى. لما نيجي بقى ننظر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، مش كده ولا لا؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر شامل الدين كله صح ولا غلط؟ ولما تأتي التقوى الوحدة تشمل الدين كله، مش كده ولا لا؟ فآخر الآية قالت كده وأولئك هم الايه؟ المتقون. فكل اللي فات ده كله عمل المتقين، وكل اللي فات ده كله من أعمال البر، وكل اللي فات ده كله الإيمان، وكل اللي فات ده إن الدين عند الله الإسلام، صح ولا غلط؟ يبقى واضحة؟ لكن لما اجمع بقى البر والتقوى مع بعض يبقى البر اعمال الخير والتقوى الانتهاء عن الشر. لكن البر لوحدها تجمع اعمال الخير مع الانتهاء عن اعمال الشر، والتقوى معناها ايه؟ ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله ترجو ثواب الله او تخشى عقاب الله. يبقى التقوى شاملة كل ده والبر شامل كل ده. لكن لما يجوا الاثنين مع بعض يبقى البر يشمل الفرائض والواجبات، والتقوى تشمل الانتهاء عن المحرمات. يبقى اذا اجتمعوا افترقوا، اذا افترقوا اجتمعوا. قال ذكر في اسباب النزول انهم سألوا عن الايمان، فانزل الله هذه الآية ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر الى اخره. قال محمد بن نصر رحمة الله عليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم. طبعا المسعودي ده اختلط ولذلك الحديث ضعيف قبل ما نقراه. المسعودي اختلط ولذلك الحديث ضعيف، ولكنه صح ليس من حديث أبي ذر الغفاري، خذوا بالكم، وإنما صح من حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو أمامة. واضح؟ عشان بس يبقى إيه واخدين بالنا، الحديث صح من رواية أبي أمامة وليس سببا لنزول الآية، فالحديث بهذا السياق وهذا الإسناد ضعيف، بهذا السياق وبهذا الإسناد ضعيف. وعلته اختلاط المسعودي والانقطاع بين القاسم وبين أبي ذر، لأن أبا ذر توفي قبل ذلك، فالقاسم لم يأخذ عنه إلا بواسطة، والواسطة هنا إيه؟ مجهولة، يبقى الحديث منقطع، يبقى في علتين، في علتان، الانقطاع بين القاسم وبين أبي ذر الغفاري واختلاط المسعود، يبقى الحديث ضعيف. ولكن هناك حديث آخر سنذكره عن أبي أمامة بنفس المعنى. طيب نقرأ بقى الحديث. قال محمد بن مصر حدثنا إسحاق وابن إبراهيم، حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ والملائي، قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فسأله عن الإيمان، فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الآية إلى آخر الآية، الآية رقم 177. فقال الرجل ليس عن هذا سألتك. فقال جاء رجل، أبو ذر بقى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته يفرح ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. قال الشارح وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. الشيخ الألباني في تعليقي على هذا الحديث بيّن ضعفه كما ذكرت لحضراتكم لاختلاط المسعودي وللانقطاع، ثم قال لكن صح الحديث من رواية أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال ما قالوش بقى الآية، قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاسم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه، هو ده الاسم، إذا حاك شيء في صدرك فدعه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، قال الشيخ الألباني وإنما هو على شرط مسلم فقط، يعني الحديث صحيح. وفي الصحيح قوله لوجد عبد القيس، اسمعوا بقى، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. يبقى فسر الإيمان بالإيه؟ بالإسلام. يبقى الإيمان يشمل الأعمال ولا لا؟ ولذلك حديث وجد، دايما الحديث يذكر يقول لك وحديث وجد عبد القيس، لما تسمع هذا الحديث احفظه عشان تبقى عارف دايما بيحيلوا عليه، لأن الحديث بني الإسلام على خمس ويذكر الشهادتين وأعمال الإسلام الإيه؟ الأربعة، صح الأركان الأربعة. هنا أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فذكر أعمال الإسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، لأنه معروف أنه لو هذا الكلام حدث ومفيش إيمان في القلب يبقى فاعله إيه؟ منافق، يبقى لابد من إيمان الإيه؟ القلب. طالما وجد إيمان القلب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يبقى هو ده الإيمان المقصود ودخل فيه الأعمال. قال وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ بيسأل أي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود، لو جحدها الإنسان لا تفيده. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف. قال وفي هذا الحديث اللي هو الضعيف ده دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. طبعا احنا عندنا حديث جبريل يغني والأدلة كثيرة جدا. قال ويؤيد حديث جبريل رضي عليه السلام، وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا. طبعا هنا بدأ بقى يتكلم عن قضية الايه، الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان، وعند هذه نتوقف لنجعلها ها بداية قراءتنا بعد أن ننتهي من دراسة قضية زيادة الإيمان وإيه ونقصان. إحنا قرأنا بس الشيء اللي جعلنا نعبر من موضوع إلى موضوع جديد، لأن هذه القضية التي قرأناها اليوم قد سبق شرحها باستفاضة قبل ذلك ورددنا فيها على المدة. يبقى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سنناقش أدلة المخالفين في زيادة الإيمان ونقصان إن شاء الله وقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الإيمان بضع وسبعون شعبة فقط؟ هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجة في هذا الأمر. وإلا لو لم يكن بضع وسبعون شعبة، ويجوز أن يزيد على ذلك، فلماذا حدد الرسول صلى الله عليه وسلم العدد بالبضع والسبعين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فهل من لا يحافظ على الوضوء ليس بمؤمن وفاعله وفاعل لكبيرة؟ هذا الكلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث هنا عن المحافظة على الوضوء. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يؤمن، خذوا بالكم، هل قال لا يؤمن من لم يحافظ على الوضوء؟ هناك فرق بين نفي الإيمان وبين إثبات الإيمان. الحديث بيقول الأخ طبعا بيستدرك هنا على القاعدة اللي قلناها، أنه لا يأتي أبدا نفي للإيمان لترك إيه؟ مستحب، مش كده ولا لأ؟ واضح؟ فالحديث هنا بيقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني إنسان يبقى محافظ على وضوءه باستمرار. طبعا المقصود لو قلنا إن المحافظة على الوضوء بمعنى إن الإنسان لا يصلي صلاته إلا بوضوء، معنى ذلك أن يبقى هذا أصل الإيمان، لأن الذي يصلي بدون وضوء وبدون اغتسال هذا سيكون مين؟ المنافق الذي يصلي أمام الناس فقط. واضح ولا لا؟ يعني لو جينا قلنا هذا الحديث مثلا، لو قلنا ان انسان لا يحافظ على الوضوء ويصلي بدون وضوء ويصلي احيانا ويصلي كذلك بدون غسل لا يغتسل، هذا من؟ المنافق الذي يظهر الامور امام الناس لكنه لا يحافظ على العبادات السرية. فاذا انتقد الوضوء، هل يعرف احد منا من انتقد وضوءه ام من لم ينتقد وضوءه؟ فهذا امر ايه؟ لا يعلمه الا الله عز وجل، فالمنافق لا يفعله. واضح ولا لا؟ هذا محك يعرف به الايمان، الانسان لو نقض وضوءه بيخرج من الصلاه، مش كده؟ لكن لو جينا قلنا ان الانسان باستمرار يكون على وضوء، فهذا من باب الكمال. ياتي السؤال: هل فاعله كبيره؟ وهل نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يؤمن ها الا من لم يحافظ على الوضوء ويكون متوضع على طول؟ ما قالش كده، لو قال كده كان يبقى كبيره من الكبائر، لكنه لم يقل. ده بيذكر نفح للمؤمن لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، فلم ينفي الايمان علشان تستدرك على مقولتنا. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. هل من سقط في بدعه من اهل العلم يرد علمه بالكامل؟ لا، احنا عاوزين نحدد. ما هو من الممكن ان ياتي عالم من العلماء ويقع في بدعة ولا تقع البدعة عليه، مش كده ولا لا؟ مش وارد ولا لا؟ ممكن عالم من العلماء يقع في خطأ اجتهادا، يتأول فيقع في خطأ، تمام، ولم يناقشه احد ولم تقم عليه حجة، فهذا لا يبدع، وانما اللي بيبدع ايه ها بالضبط. فليس القاعدة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، فقد يكون عنده عذر، وارد ولا لا؟ فالسؤال كده مش اي واحد وقع في بدعة، فمن الممكن، وإلا ما احنا وجدنا بعض العلماء الكبار وقعوا في بدعة، تمام ولا لا؟ ولم يوقعها عليهم احد من اهل العلم، دي مسألة. وهو لا يرجع عن هذه البدعة. طب يرد علمه، لكن اللي بقى ثبتت عليه البدعة وحكم عليه من اهل العلم بانه مبتدع، ماذا نفعل معه في اخذ العلم عنه؟ مسألة فيها تفصيل، مسألة قصة، لان المفروض المبتدع لا يشيخ، المبتدع يقر، فكيف يشيخ؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وما عنده من العلم سيكون موجودا عند ايه؟ عند غيره. فلماذا نشيخه؟ ما هو تشيخه سيجعل الناس تلتف حوله. يعني لما يجدك مثلا وانت طالب علم سلفي وذهبت اليه لاخذ العلم عنده، ويجي بعض الناس، ما احنا شفنا بعض طلبة العلم السنية بيسمعوا له، سيشيخ، مش كده ولا لا؟ فان كان هو مأمور، مأمورون نحن بان نهجره ونزجره حتى يعود الى طريق السنة مرة اخرى، فكيف نشيخه في العلم؟ واضحة المسألة ولا لا؟ نعم، عشان بس تبقوا واخدين، مش قضية يهجر علمه كله، مش قضية يهجر علمه، وانما هو ليه بيهجر؟ لمصلحتي اولا، ولمصلحة الامة، مش كده ولا لا؟ ولمصلحة الامة، علشان الناس ما تفتنش بيه، نسأل الله السلامة. الاخ يقول ما هي المغايرة؟ المغايرة يعني ده غير ده، المغايرة يعني العطف يقتضي المغايرة، يعني اقول دخل محمد وحسن، يبقى محمد غير حسن، مش كده ولا لا؟ ده غير ده، هي دي كلمة المغايرة، واضح؟ ما هو أوسع وأفضل مصنف في الحروف ومعانيها؟ أفضل كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. وما رأيك في كتاب معجم حروف المعاني في القرآن الكريم للشيخ محمد حسن الشريف؟ ما شفتوش، ولكن الكتاب اللي هو احسن كتاب كتاب ابن هشام. متى تتوزع الرسالة التي هي عن جنس العمل؟ الله يبارك فيك، ارجو ان تكون في اسرع وقت، ان شاء الله ستكون في اسرع وقت، ان شاء الله ستكون في اسرع وقت، بس ادعو لنا. يعني الاخ ده بيسأل سؤال بخصوص الشيخ رسلان، تعالى كلمني فيه، تعالى كلمني فيه، مش هينفع نقرأ الرسالة ونتكلم احنا. انا بخصوص الدكتور رسلان انا قلت الدرس الماضي كلمة في هذا الشأن، فاكرين ولا لا؟ ارجعوا له، لكن كلامك الجديد ده بقى نناقشه مع بعض. هل ينتفي الايمان بانتفاء شرط من شروطه؟ وهل يثبت بشرط من شروطي؟ ارجو ان توضح هذا. لا، ده انت جيدك جاي جديد، ده احنا اتكلمنا في الامر ده بتوسع كبير قوي، مش كده ولا انت لسه جديد معانا؟ ارجع بقى للدروس، يعني الدروس الماضيه من درس تقريبا 160 وما بعدها، ستجد باذن الله الاجابه على هذه الاسئله. برضو الاخ بيقول ما هو نوع التكفير الذي ينطبق على الذي لم يحكم بما انزل الله وترك الصلاه؟ في انواع التكفير السته، ام هذه الانواع السته كلها كفر اكبر؟ طبعا احنا ما بنتكلم عن انواع التكفير السته دي كلها تكفير ايه؟ كفر ايه؟ اكبر. لكن الحكم بغير ما انزل الله سينزل على هذه الاحكام السته او انواع الكفر السته برضه، مش كده ولا لا؟ فان كان يحكم بغير ما انزل الله على انه على انه من عند الله فهذا تبجيل، مش كده ولا لا؟ كفر كفر تبجيل، فكذب على الله عز وجل، مش كده؟ فاذا حكم كما فعل اليهود الذين كانوا سببا لنزول هذه الايه، فلما سئلوا هل هذا الكلام موجود في التوراة؟ قالوا نعم، حكم الله في التوراة بهذا، فبدلوا. ولذلك التبجيل هو ان ياتي الانسان بحكم من عند نفسه او من عند البشر ثم ينسبه الى رب العالمين، هذا كذب على الله، او يجحد حكم الله فهذا كفر الجحود، او يكذب بحكم الله فهذا كفر التكذيب، او يستحل الحكم بغير ما انزل كفر استحلال وهكذا، او يشك في ان هذا من عند الله فهو كفر الشك، او يمتنع ويرد حكم الله وهذا كفر الامتناع اللي هو الاستكبار، واخدين بالكم؟ فيستبق عليه او لا هذا ولا ذاك، وانما شهوة من عند النفس عشان يحافظ على الكرسي وعلشان عاوز يتقرب الى بعض الناس، ويبقى من اجل الدنيا رشوة، والرشوة قد تكون فلوس وقد تكون منصب وقد تكون استمرار في الكرسي الى اخره، ولكن قلبه ليس فيه جحودا للحكم ولا استحلال الحكم بما بغير ما انزل الله ولا شيء من هذا القبيل، فيبقى ده كفر ايه دون كفر اللي قال عليه الامام ابن عباس ووافقه عليه السلف ولا نعلم له مخالفا، اللي هو كفر دون كفر. امرأة أرملة وكبيرة في السن ووالديها متوفيان وتريد أن تزوج نفسها سرا لرفض أولادها، لا ما ينفعش، لابد من ولي أو يسأل في ذلك الأزهر، يسأل في ذلك الأزهر. ماذا لو اشتريت عربية من صالة عربيات حولتني الصالة للبنك لسداد القسط على طريق البنك؟ لا، ما بتبقاش القصة كده، ده هيمضيك على عقد قرض، الصالة هتمضيك على عقد قرض، فهتمضي عقد قرض باسم البنك وتروح تدفع، مش القصة قصة تروح تدفع القسط في البنك، يعني انت رايح تدفع لحسابهم هم، لا ده هو خد فلوسه كلها كاش من مين؟ من البنك، وانت حضرتك مضيت عقد قرض فاصبحت واخد قرض، فبتروح تسدد للبنك لان ما بقاش في علاقه بينك وبين صاحب الصاله، فاهمني ولا لا؟ وبعض للاسف البعض من اصحاب الصلاه يقول لك في الاعلانات معامله اسلاميه، وتروح له هناك يروح ملبسك في البنك ويجي يقول لك معامله اسلاميه، هذا خطا. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية، والذي يستهزئ بكلام الله يكفر، والاستهزاء ليس شركا بل هو كفر، فكيف يجمع بينهما؟ ما هو أصل بيأتي في القرآن الكريم الشرك بمعنى الإيه؟ الكفر، والكفر بمعنى الشرك، كما قال الله تعالى في سورة الكهف الرجل الذي كان يجادل أخاه ويناظره في هذه المسألة، قال إيه؟ أكفرت بالذي إيه؟ خلقك، مش كده، أكفرت بالذي بعد كده بقول إيه؟ ولم أشرك بربي أحد، فمعنى ذلك دل على أن الشرك يأتي بمعنى الكفر والكفر يأتي بمعنى الإيه؟ الشرك، فهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، كذلك نقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يبقى ده غير ده، واخد بالك ولا لا؟ يبقى أحد الفريقين أخص خصائصه الكفر والآخرون أخص خصائصه من إيه؟ الشرك، ولكن الشرك إذا وجد إذا ورد ها يأتي بمعنى الكفر، يدخل في معناه الكفر. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني أن يشرك أو يكفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح يا أخوانا؟ الشرك بمعنى، وآية سورة الكهف نص في المسألة. نريد أن ترشدنا إلى أفضل وأطيب كتاب في التكفير أصوله وموانعه. على فكرة احنا اتكلمنا عن جميع أحكام التكفير هنا بتوسع وشرحنا كتابا، طالب العلم يعني يحرص على الكتاب، كتاب طيب اللي هو كتاب الدكتور الروحيلي، اسم الكتاب ايه؟ التكفير وضوابطه. احنا شرحنا تقريبا الكتاب ده، أتينا عليه كله، فمشروع في هذه السلسلة، يعني ميزة هذه السلسلة شرح التحوية ان احنا بنشرح في داخلها كتبا، يعني بتشرح في داخلها كتب، فارجع للشرح فتجده باذن الله تبارك وتعالى قد اتى على المسألة برمتها في شرح التحوية، وتقتني هذا الكتاب الطيب كتاب ضوابط التكفير، التكفير وضوابطه. عاوز قواعد للاسماء الحسنى يكون جامعا لقواعد السلف في الاسماء، ارجع لكتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة الكبير محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. في خط مش واضح تسامحوني، اللي ما بعرفش اقراه بخاف اجاوب عشان ما اغلطش. اريد معرفة مكتبة تبيع كتب علماء جماعة انصار السنة القدامى. اطلع في الدور الثالث قبل صلاة الظهر او بعد صلاة الظهر، اطلع في الدور الثالث عند الشيخ شعبان، هيقول لك هتجد كتب انصار السنة القديمة موجودة عندهم. ان كان ان كان ابو حنيفة من مرجئة الفقهاء والنووي والقرطبي وابن حجر من الاشاعرة، فكيف يقال عنهم انهم من اهل السنة؟ ام انهم اجتهدوا فوقع من وقع في الارجاء ووقع من وقع في مذهب الاشاعرة؟ اولا الامام النووي وابن حجر ما هماش من الاشاعرة، مين قال ان هم من الاشاعرة؟ ولكن عندهم بعض الاجتهادات التي وافقت الاشاعرة، في فرق، والا فهما مذهبه من اهل السنة، ولكن هناك بعض الاخطاء، ولذلك ده اللي ما كنت تكلموا فيه، وان ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة. على كنت اشير الى هذا الامر، وقلت ان هناك من اهل العلم الاكابر وقعوا في اخطاء اجتهادية، اجتهدوا فاخطأوا في هذا الامر، لكنهم مثلا كانوا غير الرازي، غير البقلاني، يعني البقلاني والرازي من ائمة الاشاعرة، هؤلاء يصدرون لما يكون العالم بيصدر عن اصول بدعية، غير لما يقع في خطأ وكانت اصول سنية، واضحة ولا لا؟ فوقع ابن حجر في بعض المسائل وكان يصدر عن اصل سني ام عن اصل بدعي، ما عندوش اصول بدعية، ولكنه وقع في التطبيق خطأ، فالخطأ في التطبيق غير الخطأ في الايه؟ في التأصيل، اما يكون الاصل بدعي غير، واضح؟ وذلك بعض اهل السنة قد يخطئ في مسألة او مسألتين او اكثر او اقل، ولكن لا يكون منتسبا الى هؤلاء الفرق. فالامام ابن حجر ليس اشعريا، والنووي ليس اشعريا، ما يقالش عليهم اشاعرة، وانما وقعوا في بعض الاخطاء، فالخطأ يبين ويوضح ويستفاد من علومهم الجمة، والا فمن يجرؤ، من يجرؤ على ان يقول او ينطق بهجر كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ ده اللي يقول يبقى مبتدع، ده اللي يقول اهجروا كتب الحافظ ابن حجر او الامام النووي، هذا يبقى هو اللي مبتدع، واخدين بالكم ولا لا؟ وخالف سبيل المؤمنين، واضح ولا لا الكلام ده؟